لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. هذا سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ضيف حلقتنا اليوم هو معالي الدكتور فهد بن عبد الله السماري، الأمين العام المكلف لإدارة الملك عبد العزيز. يمكن تحسون شوية الحلقة اليوم غير، لأنها تمزج ما بين شخصية مسؤولة وفي نفس الوقت مؤرخ تاريخي كانت تختلط كثير من إجاباته بالقصص والمواقف الثرية والحكاية المثيرة جدا. بدينا كالعادة بمحور من أنتم، فهمنا فيه وش الدارة، وش دورها، متى تأسست، إيش الحدث التاريخي اللي صار لها عام 1417، وبعد ذلك دخلنا على أهم ما تم تحقيقه فيما يخص تطوير المناهج. عاتبناه، نقلنا له عتب جيلنا الشاب من انعزال الدارة عن مجتمع الشباب وإيصال تاريخنا الثري للأجيال الشابة، وبعد ذلك انتقلنا إلى أهم أسئلتكم الثمينة اللي أكرمتونا فيها كالعادة، مثل سؤال ليش في صعوبة على الباحثين أنهم يحصلون على بعض المعلومات، وسؤال إيش أهم المواقف والأحداث اللي عاصرها مع والدنا وقائدنا الملك سلمان بن عبدالعزيز الله يحفظه، إلى بقية أسئلتكم الثمينة. أترككم مع الحوار. حياك الله أبو عبد الله، شرفتنا ونورتنا.
الله يحييك، أنا سعيد والله بالفرصة.
أبو عبد الله، أنا لما استعرض ما شاء الله رحلتك أجد علاقة وثيقة جدا بالتاريخ، الشهادة البكالوريوس في التاريخ، الماجستير في التاريخ، الدكتوراه، بحث الدكتوراه في التاريخ، ثم بعد ذلك العمل جزء كبير منه في التاريخ، وأنت تقود اليوم دارة الملك عبد العزيز منذ أكثر من عقد. إيش سر اختيار هذا التخصص، وإيش سر علاقتك بالتاريخ؟
طبعا من الطريف جدا أنه ما كانت بداية اهتمامي تاريخ أصلا في البداية،
كل هالشغف وما كان اهتمام تاريخ.
ويمكن هذا السبب، الاحتمال أنه يعني أحيانا قد يكون الإنسان يعني دخل شيء معين في موضوع معين أو نطاق معين ما هو بضر يكون يعني متوجه إليه من البداية، ونعتقد يمكن هذا قد يكون واحدة من الأسس اللي تفهم يعني مستقبل الإنسان. أنا أتذكر في البداية بعد ما يعني كنت في معهد العلمي في الرياض، والمعاهد العلمية في البداية ما كانت تهتم باللغة الإنجليزية وليست من ضمن يعني برامجها، وكنت في الحي زملائي في المدارس التعليم العام في الثانويات والمتوسطة، وأول دخولي بعد ابتدائية دخلت المتوسطة في التعليم العام وزارة المعارف، فالوالد رحمة الله عليه طلب أني أنقل إلى معهد العلمي بحكم أنه ماديا كان يعطون راتب شهري، فدرست أسبوع في المتوسطة وعطوني كتاب إنجليزي وشفت المقررات، بعدين حصل لي قبول في معهد العلمي بعد مقابلة، فانتقلت إلى المعهد العلمي، فانقطع الصلة بالتعليم العام اللي لأنه مختلف التعليم معهد العلمية. في المعهد العلمية أنا أعتقد كانت تجربة جدا مهمة لي، لأن الدراسة فيها كانت أكثر من جادة، ندرس المتون، ما ندرس فقط يعني شيء مؤلفات عادية، ألفية ابن مالك، زاد المستقنع، كتب يعني في مستوى المتوسط كانت جدا يعني قوية، ولكن كان في معلمين فعلا بارزين وممتازين، يعني كانوا مخلصين في عملهم، كانوا يحاولون يقربون الأمور، كنا نتعامل مع المعادلات الفرائضية بشكل عجيب، كان عندنا أساتذة أجلاء يعني في فكرهم. بعد المعهد العلمي أنا كنت في يعني أحاول أقترب من اللغة الإنجليزية ما قدرت، لأن المعهد ما كان يدرس. انتقلت لكلية العلوم الاجتماعية، لما جيت أبغى أختار التخصص بعد الثانوي بعد المعهد العلمي ما كان عندنا إرشاد مثل اليوم في إرشاد وفي ناس حواليك وفي برامج وحتى معارض توضح لك التخصصات حتى في ما هو مستقبلك، وما كان عندي يعني أي صورة ماذا سأتجه إليه، كنت أسأل يعني من حوالي، ولكن الإجابة اختر ما تشاء. كان قدامي فقط كلية الشريعة، كلية اللغة العربية، كلية العلوم الاجتماعية، ثلاث اتجاهات فقط. وحاولت أني أفهم، أنا في الشريعة قد حكم درست معهد علمي أعرف هل توجهي، فما كان توجهي. اللغة العربية أيضا ما كان توجهي، فاخترت العلوم الاجتماعية بدون تحديد قسم إلى أن يعني أذهب إلى الكلية. بعد ما اتجهت الكلية صار في نوع من يعني الاختيار التاريخ، لأنه خلينا نسميه يعني كان أقرب قسم، أنه دخلنا وسجل قسم التاريخ بدون أي يعني توجه. فالسنة الأولى من الطرف اللي فيها السنة الأولى كان ذاك الوقت في منتسبين ومنتسبات، والمنتسبين هم اللي يدرسون في بيوتهم وما بعدين يأتون يأدون الاختبار. فكان العام الماضي قبل السنة اللي قبل ما أبدأ في الجامعة كان اللي يأخذ الأول والثاني من المنتسبات، ولما جيت السنة الأولى أخذت تقريبا الرابع، كان الأولى والثانية منتسبات والثالث زميلنا. السنة الثانية أصبح عندي نوع من يعني التحدي، أنه يعني قعدت أفكر جالسين في بيتهم ويأخذون الأول، وأنا جالس يعني أحضر محاضرات، هذا لابد فيه سبب، فيه سبب معين. فقررت اللغة الإنجليزية تقريبا السنة الثانية والثالثة، وكنت شغوف لأني أخذ الكتب من زملائي وأقرأها قبل ما يعني أنتقل الجامعة الكتب المجتمعية. بس السنة الثانية حصلت على الأول، والحمد لله الثالثة والرابعة صرت الأول، صار يعني حتى استطعت أن أزيح المنتسبات من العشر الأوائل. وكان هذه فيها طرفة دائما، لأنه السبب اللي اكتشفته أن المنتسبات يأخذون الملخصات ويدرسونها بشكل جيد يعني بقوة، الشباب الأولاد ما كان عندهم يعني هالاهتمام، فكان يعطون أكثر يعني نتاج ويأخذون درجة العالية. فبعد ما تخرجت من قسم التاريخ كان عندي نوع من يعني أنه وين بروح، كان في عمل إداري معين في الدولة يعني الأجهزة، كان ذاك اليوم الحمد لله كانت الفرص متاحة، لكن جاءني طلب أنه ليش ما تكون معيد، وهذا كان يعني مرتبط بشيء سابق، وهو لما تخرجت من معهد قبل ما أروح الكلية كان في عدد من الزملاء راحوا في البعثة وزارة الداخلية اللي متخرجين من الثانوية، حاولت أني يعني أروح في هالبعثة، الوالد الله يرحمه ما قبلت، فكنت طبعا قبلت رأي الوالد بدون شك، ولكن لازل في ذهني ليش أنا أبغى أروح أدرس برا. أربع سنوات ما انتبهت لها الشعور هذا، بعد ما تخرجت وجاء الطلب أنه ليش ما تصير معيد أنت الأول، فقبلت لسبب واحد أني أبغى أروح أدرس خارج المملكة. ففعلا جلست سنة في الجامعة ثم بعد ذلك انتقلت إلى دراسة في أمريكا. أنا أعتقد التكون الحقيقي
هذيك أول فترة دفعات ابتعاث كانت؟
لا لا،
ولا في ناس قبلها؟
في قبلها كثير،
في قبلها
كثير يعني هذا اللي خلاني أني أعلم في ناس ابتعثوا، هذا شجعني أني أقبل الطلب وأقبل العرض أكثر من كوني سأكون أستاذ في الجامعة، أني فقط أبغى أدرس برا، وكان البداية يعني أنه أحصل على تعليم آخر. يبدو أن الشعور الداخلي عندي كان البحث عن شيء إضافي، شيء تجربة جديدة، هذا يمكن اللي ما انتبهت له في الأخير، ما في البداية ما كان طبعا واضح لي. بعد ما تخرجت ورحت الجامعة في أمريكا شعرت أنه فيه مشكلة كانت في تدريسنا التاريخ تخصص، وهي أنه كنا ندرس تاريخ بأحداث وندرس تاريخ بقضايا المتون والكتب والأسانيد والسرد وما إلى ذلك. لما رحت للجامعة كانت التجربة مختلفة في أمريكا. أول مادة أخذتها كانت جامعية، لأنه قالوا عشان ما عندك مواد معينة في اختصاصك في المملكة لازم تأخذ مواد جامعية، أربع مواد ثم تنتقل ماجستير. المواد الجامعية يعني من الطرف اللي فيها واحدة من المواد كانت أوروبا في القرن التاسع عشر، وكان الأستاذ كان جدا رائع، يشرح بتحليل ويشرح باختلاف وأسباب ونتائج اللي ما كنت متعود عليه في الجامعة في المملكة. بعد ذلك لما جاء الاختبار أنا فوجئت وصدمت بالأسئلة، الأسئلة اللي كنت متعود عليها في المملكة كانت يعني أذكر أسباب أحداث كذا، ما كان في تحليل. فإذا هو يذكر أنه حدثت ثورة في أوروبا في 1830 في المدن في الدول التالية، لماذا لم تحدث في المدن الأخرى الدول الأخرى؟ ما كنت متعود على هذا. فبدأت يعني أستفيد من التجربة البدائية البسيطة في أمريكا، فصرت أقارن الأسباب هنا وعكسها يعني عكس. طبعا لما انتهى الاختبار هذا يسمونه midterm كنت متوقع أنه هذا أول فشل واجهته في حياتي في دراسة خارج المملكة، وكنت يعني ندمت لأنه بعد أسبوع فأحضر محاضر وأنتظر من الأستاذ أو الدكتور يعني يقول لي تراك والله فاشل أو إف على ما يقولون. كل مرة يجي ما بعد عطنا النتائج، كنت متعصب ضايق. فجاء ذيك المرة وحط الأوراق على الطاولة وما أبغى يتكلم، قال بعد ما ننتهي من الكلاس الدراسة. فلما انتهينا من الكلاس بدأ يوزع الأوراق سي بي بلس بي ماينس دي حسب الطلاب. الغريب أنه ورقتي كانت الأخيرة، يعني أنا استغربت، قلت ما هو استغربت، قلت هذا هو التأكيد المفصل الرئيسي أنه الآن بيشرشحني عنده. فلما أخذ الورقة قال كلاس هذا طالب ما هي لغة الإنجليزية، وطالب الإنجليزية توم تعلمها من في معهد اللغة من سنة تقريبا، والآن يأخذ أي ماينس وأنتم ما أحد أخذ أي ماينس. أنا هذه اللحظة كانت بالنسبة لي انتقال كبير جدا في مفهوم التاريخ، في طريقة قراءة التاريخ، في البحث عن المعلومة، في التحليل، في الدراسة. كانت بالنسبة لي تشجيع قوي جدا، إلى درجة أن الطلاب الأمريكيين بعضهم يجي يسأل وش اللي يعني يميزك يعني عنا، فيأخذون الورقة يفلفلونها يشوفون. ما عملت شيء يعني خارق، أنا بديت أفكر من خارج الصندوق أنه أعكس الظروف هذه والعوامل لعلها تحل المشكلة، ما لم تكن سردا. فأعطتني هذه درس أنه التاريخ لابد يقرأ بطريقة مختلفة، وهذا يمكن اللي أثر في حياتي والشغف وابتدى في هذا.
هناك تولد الشغف، ويعني ما شاء الله مضيت صحيح. بمسيرة طويلة
صحيح.
لها علاقة بالتاريخ، إلى أن أصبحت المسؤول عن دارة الملك عبد العزيز اللي هي محور حديث اليوم، وحابين نتعرف عليها أكثر، لأنها أزعم أنه يعني جل المستمعين اللي يستمعون لنا الآن ما يعرفون عن الدارة، ولا يعرفون إيش دورها، ولا يعرفون ماذا حققت الفترة الماضية. فلو تعرفنا أبو عبد الله من أنتم؟
طبعا دارة الملك عبد العزيز هي مؤسسة أسست لغرض يعني نبيل جدا، وهو خدمة تراث المنطقة، المملكة والجزيرة العربية اللي أيضا المملكة تشغل أغلب مساحتها، والعالم العربي والإسلامي بمنظور مكانة المملكة. طبعا الدار لما تأسست في عام 72 ميلادي كانت يعني تمر بظروف معينة، ومدة 25 سنة اجتهدوا القائمين عليها، ولكنها يعني لم تقدم الشيء الذي كان ينبغي أن يكون. وفي مرحلة مفصلية بعد 25 سنة أصبحت في وضع جديد، وهو بلا شك تولي وتشرفها دارة بتولي خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه رئاسة مجلس الإدارة، وذلك عام 1417. وهذا كان بالنسبة لنا يعني نقلة مختلفة تماما، ونعتقد أنه ارتباط الدارة وظهورها من 25 سنة، يعني هي الآن 50 سنة تقريبا، النصف الأول من عمرها كان يعني ضعيف، النصف الثاني تألق وأبرز بوجود مولاي خادم الحرمين الشريفين، وحاليا أيضا بدعم ومساندة وتعضيد سمو سيدي ولي العهد الذي وجه ما الدارة. طبعا الإشكالية في النظر للمؤسسات إذا اقترنت بالمطالبة بما هو أكثر مما تقوم به.
بس قبل ما أوصل هذه، عفوا أبو عبد الله قاطعتك، لسه أنا ماني فاهم وش دور الدارة، وش مفترض أنها تسوي، وش فرقها عن مكتب الملك فهد الوطنية، عن هيئة التراث، وش فرقها؟
صحيح، دور الدارة باختصار شديد هي المرجعية المعرفية لتاريخ المملكة العربية السعودية، بمعنى أنه هي تقوم بحفظ المصادر الرئيسية، تقوم بطباعة ونشر وتحفيز النشر العلمي لدى الباحثين، تقوم بحفظ المصادر الوثائقية والصور والكتب الأخرى، تقوم بالتدقيق والتحقيق في الأمور التي قد تنشأ عن بعض اختلاف الأمور التاريخية، تقوم أيضا بتحفيز الجهات الأخرى إذا كان في منطلق تاريخي في جانبها، سواء كان أثار أو عمران أو تراث في ما يخص الجانب التاريخي. ولذلك هي تقوم بدور المحافظة، دور الإتاحة، دور المساندة والدعم في التحفيز في البحث العلمي والنشر. فكل هذه الأدوار تقوم فيها، والحمد لله بشكل يعني أزعم أنه جيد إن شاء الله. وبلا شك أنه يعني لما بتولي مولاي خادم الحرمين الشريفين رئاسة المجلس الإدارة، الدارة يعني أول سؤال كان يرد للدارة، ما هي يعني ما هي مسؤوليتها، وش مسؤوليتها، ولابد يعني ينظر فيما تم في الماضي، وهل أدت أم لم تؤد. الشيء اللي ينبغي أن يعني لا يعني أنا دائما أتذكره، أنه أول اجتماع رأسه خادم الحرمين الشريفين لمجلس إدارة الدارة،
أنت كان حاضر
طبعا أنا ما لي يمكن أقل من سنة كلفت، وأنا كنت في وزارة التعليم العالي كلفت بالإشراف على الدارة، وتشرفت أنه يعني تولي خادم الحرمين الشريفين بعد عدة أشهر صدر قرار مجلس وزراء. أول اجتماع طلب مني طويل العمر، طلب مني أن أوزع نظام الدارة على الأعضاء قبل الاجتماع، أنا ما أفهمش القصد، وكنت مجهز جدول أعمال وأقرر طويل العمر انه هذه جدول الاعمال، كان عندي تطلعات، كان عندي اشياء كثير ودي انها تكون فطويل العمر بحكم خبره اداريه وحكم يعني حاكم يعني يعرف الامور ولديه يعني قدره انه يميز الامور، فقال هذا جاي مجتهد خله يحط اماله وطموحاته الى ان يعني يحطها على الطاوله وبعدين بيصير خير ان شاء الله. فلما جاء الاجتماع اول كلمه رحب بالاعضاء وقال انا طلبت من الاخ فهد يوزع عليكم نظام مجلس الاداره، نظام اداره الملك عبد العزيز، هذا النظام هو الذي يحكم عملنا. شوف كيف الرؤية، كيف أيضا الانضباط، كيف أيضا التقيد، يعني ما هو فقط رئيس مجلس إدارة أعطونا أموركم يوقع ويمشي وبعدين السنة الجاية ولا بعد ستة شهور يجتمع، إطلاقا يعني كان رئاسة لمجلس إدارة رئاسته للدارة أكثر من هو مجلس إدارة. وكان يقول للأعضاء، يقول في جدول الأعمال اليوم أنا أقترح أنه تراجعونه وتفكرون فيه، والاجتماع الثاني يكون عندنا حوار أفضل. وكان من ضمن النقاط اللي أنا طارحها في الجدول أو في جدول الأعمال أنه أبغى عدد من أعضاء التدريس يعينون في الدارة ونحصل على وظائف. فذكر طول العمر قال أنا ما أتفق مع التوجه. طبعا أنا أحبط، يعني هذه بداية الطلب، وأنا أبغى يعني مطلع أنه يكون فيها، يكون فيه دعم، يكون فيه في الحكمة الواحد كيف يستفيد منها. فقال طول العمر تدري ليش أنا قلت هالكلام؟ قلت طلع ما عندي خلفية. قال أنت الآن لما تأخذ أعضاء تدريس معك في الدارة حيكون هم اللي فقط سيؤدون العمل، سيغلقون الأبواب عليك مع هالجامعات والسعودية والباحثين العرب والمسلمين في كل مكان. فالأفضل لك أن الباحثين هم في كل مكان، أنت هي أمورك كإداريين يضمون العمل وكباحثين على مستوى التحضير والإعداد، أما الأكاديميين فاستفد من هذه المنظومة كاملة. في البداية كانت يعني ما هي سهلة أقبلها في البداية، لأني كنت أبغى يعني ناس يساعدوني في العمل. لكن الآن فعلا حقيقة أنه هذا ما أنجح الدارة ضمن أمور أخرى بعد توفيق الله عز وجل، أنه صارت الدارة على صلة مع الجميع وليست مع صلة داخلها وتتمحور في حول الموظفية الأكاديميين، وإنما صارت تستفيد من كل عضو التدريس. فهذه من الأشياء اللي فعلا يعني كانت من الأيقونات اللي تعلمتها في تجربة سلمان بن بعزيز.
ومن ضمن الأشياء اللي يعني من أوائل الأشياء اللي أنت صادفتها في الدارة خطاب أي شفت خطاب من الملك عبد الله الله يرحمه.
نعم.
وش قصة هالخطاب؟
طبعا هذا قصته أنه كنت في الأمارة أعرض على طول العمر بعض أمور الدارة قبل ما يتشرف الدارة برئاسته، فكان يقول لي يعني كل مرة هجيها أنا بملف وأستأذن معالي وزير التعليم العالي كرئيس مجلس إدارة وأجي للأمير سلمان في أمارة منطقة الرياض، لست يعني علاقة بالأمارة وليس طول العمر رئيسا ولا مسؤول على الدارة، ولكن كنت دائما يعني أخذ موعد وأطرح عليه بعض الطموحات وبعض الأمور، لأني كنت أعرف يعني أنه الملك سلمان العزيز ذاك الوقت كأمير منطقة الرياض أنه يعني عارف بالتاريخ وفاهم في التاريخ وموجه وأيضا لديه الرؤية الواضحة. فذلك اليوم فاجأني بقوله أنا ماني مسؤول عنكم يا فهد، يعني دائما تشغلني بهالأمور، أنا ماني مسؤول عنكم، قلت طبعا كنت مسؤول عن الجميع. قلت عارف في موضوع كان في 1406؟ قلت ما أعرف، ما عندي خبر طال عمرك. فطلب من مدير مكتب أن يحضر خطاب، فأحضر الخطاب فإذا به من الأمير عبد الله بن أبي ولي العهد آنذاك موجه الملك فهد أنه ليس راضي عن وضع الدارة 1406 وأنه يعني أفضل من يديرها ويتولاها سلمان بن العزيز. فكأن هذا يعني جاء بالنسبة لي فتح كبير، فقلت طال عمرك هذا شرف لنا. قال هذا شأن الدارة، أنا ما زيد يقول ما أفرض نفسي على الموضوع، لكن أبين لك أنه ترى اهتمام بالدارة يعني من قديم وأنا كنت حريص عليها وزرتهم في 1406 ولكن لم يستثمروا فرصة وطلبتهم يجون عندي وكذا ما حد طلب. وانت الآن جاي تسأل عن أمور وأنا أكبر فيك هذا الشيء وأدعمك وأيدك وأهل وسهل. رحت لوزير التعليم قلت هذا اللي صار، فرفعنا على طول خطاب فصدر التوجيه بأنه يتولى خادم حرم الشريفين رئاسة مجلس الإدارة. هذه نقلة يعني أنا أعتقد هي الأساس في تطور الدارة وفي وصولها إلى ما هي عليه وما ستصل إليه مستقبل إن شاء الله.
أبو عبد الله، وش علاقتكم برؤية السعودية 2030 اللي هي اليوم يعني استراتيجية وطن بأكمله لمستهدفات محددة بحلول عام 2030؟
علاقتنا محورية مثل ما واحدة من محاور الرؤية هو التاريخ والتراث. يعني الدارة بما أنها هي المرجعية والدارة قائمة أساسا على محاور الثلاثة، واحدها الإرث التراث والتاريخ السعودي والجزيرة العربية، هذا يجعل الدارة في عمق الرؤية. ولذلك اليوم لما ترى الدارة تقاطعاتها مع الجهات المعنية بمبادرات 2030 ستجدها في كل مكان، ستجد دارة في وزارة الثقافة وهيئاتها، تجد دارة في بوابة الدرعية، في العلا، في الجامعات، في كل مكان ستجد دارة تعين لأنها مرجعية في ضبط الموضوع التاريخ، تزويد المصادر المعلومات، مراجعة بعض الأمور، توفير النواحي الفنية من الصور والمواد اللي ممكن تساعد في بعض الأمور، الإجابة على التساؤلات، الاجتماع مع الشركات الاستشارية المخصصة في المشروعات، الأماكن، المواقع، التراث، كل هذه الدارة تساهم فيها وتقدم هذه الأمور. طبعا إذا أخذنا بموضوع المشاريع، الدارة لها مشاريعها المستقلة وربما نتحدث عنها، لأنه يعني الدارة تعمل على أكثر من مسار. مسار الخدمة العامة للباحثين وجمع المصادر وتوثيقها، وهذه يعني بكل صراحة من مآثر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز، أنه في عام 1416 قبل أن يتشرف الدار برئاسة مجلس إدارة كان كونا برنامج اسمه مشروع مسح المصادر التاريخية، وهذا بيروح مناطق مملكة، لأنه أول ما بدأت في الدارة لم أجد أعدادا في المصادر في الدارة، وثائق تاريخية ألف بسيطة، صور فوتوغرافية صفر، روايات شفوية صفر، مخطوطات أصلية صفر، فالمكتبة 90% خارج اهتمام الدارة، ما عندنا شيء يعني في 1417 ما عندنا شيء. ولما أقول ما عندنا شيء ده حقيقة، وهذا موثق، ما هو شيء يعني مبالغة. فطويل عمر ساهم ماديا قبل ما يعني تشرف برئاسة مصدر، فاستخدمنا هالمساهمة المادية لتأمين التجهيزات وانتقال المملكة. أول مرة الدارة تزور 13 منطقة وتوثق المناطق وتوثق الروايات الشفوية، ونتج عنها آلاف العشرات الآلاف الصور وآلاف مئات الآلاف من الوثائق، وأيضا الصور والروايات الشفوية تجاوزت 5000 بعد التجربة. هذه البداية من الذي دعمها؟ سلمان بن العزيز. بعدها بعدة أشهر وتشرفت برئاسته بدأ التخطيط، يعني أصبح دائما يقول في اجتماعات مجلس إدارة لما نقر في اجتماعنا مشروع أنا أبغى يبدأ بكرة وتعطوني عليه التفاصيل. فكان ملف الدارة يذهب إلى طويل العمر وهو في أمارة منطقة الرياض بشكل يومي، حتى أنا يعني معلوم ما كنت أعرفها لما كنت أبغى أتكلم مع طويل العمر في الأمارة على موضوع معين كنت ماخذه معي، فكانت المعاملات على مكتبة تعرف عدة يعني ملفات، شيء من الأمني، شيء من الإدارة، شيء من المالية، شيء من كذا أمارات المحافظات. فكان يقول لي فهد ترى الدارة بيجي دورها الآن ملف رقم 2، الملف الأمني ثم ملف الدارة قبل ملفات البقية. فكان يعطي التاريخ أهمية، وكان لم يكن يعني دوره في مجلس إدارة أنه فقط يرأس وينتهي، كان يوميا يتابع ويدعم ويتحدث مع الناس ويشجع ويحفز، مما أدى إلى ارتفاع نسبة المكونات في الدارة إلى الأرقام اللي ربما نتحدث عنها بعد قليل.
هذه فرصة جيدة أبو عبد الله ننتقل إلى ماذا حققتم، ونسأل ابتداء من نقطة الصفر اللي بدأت فيها وتحدث عنها ب يعني عدد محدود من المخطوطات وعدد محدود من الكتب والروايات الصوتية، اليوم وين وصلنا في هذا تاريخنا وفي حفظه وتوثيقه؟
اليوم يعني الحمد لله الدارة تمكنت من حفظ أكثر من 5 ملايين وثيقة أصلية، وهذه الآن في قيد يعني يمكن أكثر من 1,500,000 وثيقة الآن مرقمنة، وهذه اللحظة يستمر العمل في الرقمنة، لأن الرقمنة ليست فقط سكاني وإنما أيضا قراءة الوثيقة، وضع التفاصيل معلومات حتى يستطيع أن يستدل بها الباحث إذا أراد هذا العمل. صور تغرافية كان صفر، اليوم عندنا 128,000 مرقمنة، وعندنا أكثر من 250,000 صورة فوتوغرافية. الكتب 128,000 مرقمنة و 250,000 الإجمالي، المتبقي يمكن تقريبا أقل من النصف. الكتب كان يعني 90% ليست في اهتمام الدارة، أخرجت وفتحت الأرشف، الأرفف مفتوحة وبدأت الكتب يعني تدلف إلى الآن 60,000 كتاب مرقما وأكثر من 120,000 مجلد يعني إجمالي الكتب. لما نتكلم عن المخطوطات، المخطوطات المحلية السعودية، ما أتكلم مخطوطات إسلامية لأن في جهات أخرى تقوم مشكورة بهذا العمل، لكن في الدارة صفر مخطوطات محلية، الآن 5,700 مخطوطة أصلية من أنحاء المملكة العربية السعودية، المخطوطة والمنسوخة في داخل المملكة على مدى العصور السابقة. عندما نتكلم عن الروايات الشفوية صفر، الآن عندنا أكثر من 6,000 رواية شفوية. فهذه لما
وش يعني الروايات الشفوية هذه؟
الروايات الشفوية ذهبنا في 1416 و26 إلى كل أنحاء المملكة ونسجل مع الذين عاصروا الأحداث، ونسجل مع كبار السن يذكرون بعض الأحداث القديمة أو من آبائهم. وهذه تنوعت، ميزة 6,000 رواية ممكن تفيدك في اللهجات، ممكن تفيدك في طريقة التعامل مع الأمور الشخصيات، ممكن تفيدك في قراءة الشخصية نفسها اللي يعني بعضهم توفوا رحمة الله عليهم، ولكن أيضا تفيدك في التنوع في المملكة. 13 منطقة هي الوحيدة، الدارة الوحيدة اللي عندها هذه المجموعة المتنوعة، 6,000 تسجيل من كل أنحاء المملكة.
طيب في تسجيل أكيد أنه يعني هو أهمهم عسى من ضمنهم مع رجل التاريخ الأول، هل سجلتوا مع والدنا الملك سلمان الله يحفظه بعض هذه الروايات وبعض هذه، يعني بحكم أنه رجل التاريخ الأول، هل عندكم أي تسجيلات له؟
لم نحصل، طبعا لم نتمكن من تسجيل مباشر، ولكن طويل العمر تكلم في أكثر مناسبة سواء في مجلس إدارة أو في من ندوات ومؤتمرات، وهذه كلها محفوظة وتعبر عن كثير من القضايا اللي عايشها في عهد الملك عبد العزيز أو في عهد إخوانه الملوك رحمة الله عليهم. فكثير من القضايا يعني موثقة وموجودة أيضا.
أبو عبد الله، أنت ذكرت للدكتور توفيق الربيعة، معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، أن عندكم مستشفى أحسن من مستشفياته. وش قصة هالمستشفى؟
هذا قصته اللي هو طبعا مستشفى الوثائق مو بعد للبشر، ما نبغى ننافس مع الدكتور توفيق. هذا قصته انه اول ما بدينا عام 16 كان في مرمم واحد ومتخصص في مايكروفيلم مرتبط بقسم الوثائق. لما بدانا في مسح المصادر الوطنيه في المملكه وجاء الارث الكبير هذا ملايين الوثائق، فبعضها محتاج ترميم، فصار في حاجه ماسه في المملكه لا يوجد في ذاك الوقت عام 16 يعني معمل متكامل. فبدانا نلجا الى دراسات فنيه متقدمه شوي، فطلبنا من اليونسكو دراسه معينه وخصصوا باحث يعني متمكن خبير إيطالي، وجاء المملكة وزار الدارة وزار بعض المراكز الأخرى اللي أيضا عندها بداية في الترميم، فوضع لنا خطة متكاملة. تفكير هذا كان مبكر، ما نتكلم اليوم يعني الناس تقولون استشارات اليوم، الدارة كان فكر من بدري ووضعنا التخطيط هذا. فاضطررنا إلى ننقل هذه الخدمة من قسم وثائق إلى مستقل، فبدأنا نخطط ونرتب وفق هذا التخطيط الاستراتيجي المباشر من الخبير الإيطالي، وبدأنا نأتي بالأجهزة. ثم بعد ذلك تطور الأمر إلى أنه في جهات ما تستطيع تخرج وثائقها، فاضطرنا إلى شراء أيضا سيارة متحركة متنقلة وتذهب إلى أي مكان المكتبات الخاصة، وتم هذا الأمر وزودت بسيارة أخرى، فأصبح لدينا يعني معمل متكامل يقدم خدمة ترميم للأفراد ولأوراقهم الخاصة وللجهات الحكومية وللجهات الخاصة إذا رغبت في ترميم يدوي، ترميم آلي وتجليد. فالمعمل الآن أصبح يقدم خدمة لكثير، حتى منذ قريب يعني تشرفنا وسعدنا بخدمتنا مع وكالة الأحوال المدنية، وأسست عنده مراكز ترميم من قبل المركز الملك سلمان للترميم ومحافظة عمان التاريخية.
أبو عبد الله، أنت في مقام الوالد وأكيد صدرك يتسع لعتب أبنائك،
ما في شك،
بس حنا طال عمرك كجيل نشأنا معزولين عن تاريخنا، وتاريخنا أخذناه صراحة بطريقة لا تعزز الانتماء، وكثير منا وجد نفسه في يوم وليلة يجهل تاريخ بلده ويجهل أبطال بلده. ففي عتب من جيلنا للدارة أنها ليش مو قاعدة توصل لنا. فوش اللي تحقق في إيصال هذا الإرث التاريخي العظيم للجيل الحالي والأجيال القادمة؟
أنا ما أشوف عتب، أنا صراحة ما أشوف عتب، أنا أشوف مطالبة بمسؤولية، وهذه مسؤولية الدارة أصلا، وهذه انتبه لها خادم الحرمين الشريفين ووجهنا منذ فترة بالانتباه لتحويل التاريخ إلى شيء مقبول ومناسب وفق الوسائل الحديثة للشباب. وأيضا ارتقى هذا الأمر إلى أعمال كثيرة وعرضت على مجلس الإدارة وباركها مقام خادم الحرمين الشريفين. ثم أيضا جاء توجيه آخر مميز في الواقع أيضا يعني بتميز ما وجه بخادم الحرمين الشريفين، اللي هو برنامج لخدمة الشباب في مجال التاريخ من سمو سيدي ولي العهد، وهذا برنامج أطلقنا عليه أنتمي. وأنتمي الآن تقريبا في مراحل أخيرة الانطلاق بشكل موسع، يعني مخصص، هو مسار خاص للدارة لن تتوقف عن أعمالها الأخرى، ولكن وضع هذا المسار الخاص بتوجيه خادم الحرمين وسمو سيدي ولي العهد أنه يتجه إلى الشباب. ماذا يعني أنتمي؟ يعني أنه المخرجات التي سيتوجه إليها تناسب فئة الشباب، وأيضا تجعلهم يشاركون في هالمنظومة. فبدأنا باختبارات بسيطة نتأكد من اتجاه التاريخ، كانت تجربة يعرب اللي عملت مع ميركوت، وكان مالك نجر لما بديت الحوار معه كان متردد في الواقع أنه يعمل هالتجربة، لأنه يقول التاريخ جاف قد لا يقبله الشباب، وكنت أطالبه بأن يعني يمشي معنا في هالتجربة، لأني متأكد أنه إبداعه وخبرته حتى تثري هذا الموضوع، وإحنا نتميز بالمحتوى فنستطيع أن نتناغم يعني. فكان الحوار معه أنه لا، أنا بعمل لكم ما عندي مانع، بس يكون باسمكم. فقلت لا، أنا مستهدف منصتك ومستهدف إبداعك وإبداع زملائك وزميلاتك، فخلينا نعمل نجرب على الأقل. فعملنا يعرب في حوالي 12 حلقة، وكل أنيميشن وفيلم كرتوني عن تاريخ الجزيرة العربية القديم كبر على أولى. فالحمد لله كانت تجربة بالنسبة لنا كانت ناجحة، مليونية المشاهدة، الناس بدأوا يفهمون تاريخهم، الشباب، التفاعل اللي صار من الشباب لهذا الأمر كان جدا جميل. هذا المسلسل سيتجه إلى الفترة التاريخية الأخرى إلى أن يصل تاريخ الحديث. المسار الثاني هو تقريب المعلومات ويعني تبسيطها إلى درجة الفهم في فهم الشباب، لأنه لما تريد أن تنقل المعلومة التاريخية إلى ذهن الشاب، إذا كانت معلومة جافة يتجه إلى اتجاه آخر، إذا كان الفيديو دقائق طويل لن يتجه إليه. فالآن في التوجه إلى أكثر من مسار لفئة. طبعا لما نتكلم عن الشباب إحنا مسؤولين عن من يعني قبل المدارس مرحلة الأطفال، ثم مرحلة المدارس ابتدائي متوسط، ثم الثانوي، ثم بعد الثانوي، إضافة إلى السن الكبير ومتخصص، هذا طبعا المسار الثاني في الدارة. لكن هذا البرنامج أنتمي هو متوجه للشباب بالدرجة الأولى، والآن في مسار هذا أيضا بيتجن هم يقومون بهذا الأمر. يعني بيكون في أعمال كثيرة من خلال السوشيال ميديا، من خلال البرامج مفتوحة، مهرجانات مفتوحة، من خلال أيضا تفاعلهم في كل منطقة. لأن اليوم يعني اللي أشوفه اليوم أن في فجوة، الدارة ليست مسؤولة عنها في الحقيقة. الفجوة هي في الجانب الأكاديمي وفي الجانب المعرفي. الجانب الأكاديمي جزء كبير منه، فيه جزء جدا يعني متقبل ومتكيف مع الوضع الجديد، لكن جزء كبير من جدا لا يستطيع أن يلتقي بالمعرفة مع الفئة الشابة، لأنه قد يقدم معلومة يعني ساينتيفيك، هذه قد لا تكون سهلة الاستيعاب. فلذلك احنا جالسين الآن ننتقل إلى مرحلة التأثير على الكتلة الأكاديمية لكي تتكيف بدون المساس بقدرتها العلمية والمعرفية والمعايير المهنية، أن تنتقل إلى التكيف مع النص اللي يقدم إلى فئة الشباب. أنا أعتقد إذا نجحنا في سد هالفجوة أنا متأكد أنه بيكون عندنا يعني مستقبل كبير. الأمر الآخر مع الشباب، أنا أعتقد يعني في شيء مهم جدا، الشباب اليوم يريد أن يعرف بعض الحقائق، ويريد أن يعرف ما أسبابها، ويريد أن يعرف وش الإثارة فيها، ويريد أن يعرف وش يفخر فيه. يعني أنا اليوم لما أقول للشباب عندك انتماء الوطن، هو طبعا يعرف الوطن ويعرف الملك ويعرف سمو ولي العهد ويعرف مخرجات ومنجزات، وهذه ما أحد يشك في ولاء الوطن، لكن يقول أنا أبغاك تعطيني دفعة قوية أكثر عشان تخلي هالانتماء يحفزني لأني أزيد على ما قدم الآباء الأجداد. وهذا هو محك البرنامج أنتمي، أنه هذا ما كان معمول في الماضي. وانظر أنا بعطيك مثال، دائما يعني نعبر عن الشيء كيف سبب النجاح. لما تجي مثلا لشيء نفخر به اليوم وهي يعني النخوة العوجة، العوجة يعني اليوم لما تشوف طويل العمر تجي العرضة وكل ينتشي ويصبح، لأن في إرث وراك قاعد تفكر فيه ويدعمك الأمام. العوجة أصلا ما هي؟ هي كلمة تصف الدرعية، وكانت تقدم هذه الكلمة من مدن أخرى انتقاصا لها، لأنها على الوادي أحياء معوجة، فيقول أنتم يعني عوجة، أنتم مدينة عوجة. أهالي هذه المدينة وأسرة آل سعود اللي طبعا حكام هذه المدينة في البداية كأمارة إلى أن أصبحت دولة السعودية الأولى ودولة السعودية الثانية ثم المملكة، استخدموا هذا النقد قوة إلى أن تكون هذه العوجة اللي تنتقدونها. شوف كيف تكون مبدأ، قيم، عمل ومنجز، وأيضا توحيد الناس، ما في إقليمية ولا عصبية، وفي مبادئ قوية، في عدل، في إنجاز، في نشاط، إلى أن امتدت. من يتصور أن الدرعية في وسط الجزيرة العربية، مدينة على حافة الوادي المعوج اللي الناس ينظرون له سلبا، أن تكون حاكمة لجزيرة العربية كلها؟ ماذا يدل عليه؟ يدل على أساسك الأصيل، الدين اللي أنت مستند عليه الصحيح، القيادة الرشيدة والحكم الرشيد، المبدأ هو القيم، أنك أنت تفخر بإنجازك يكون عندك قيمة. ما حكمت يعني الأسرة المالكة ما حكمت لأنها من قبيلة كذا، ولا حكمت لأنها تدير إمارة كذا، ولا حكمت لأنها أسرة كذا، حكمت لأنها تريد المجتمع أن يكون واحد. ويمكن يغيب عن كثير من الناس أن الجزيرة العربية لم تتوحد بهذا الشكل في الدولة السعودية الأولى واليوم مثل ما توحدت به أيام الدولة النبوية والخلافة الراشدة، لأنه الفارق بين الدولة الخلافة الراشدة وبين الدولة السعودية الأولى كان فارق تشظي وانقسام وحروب وفتن وعدم وحدة. هذه أنا أعتقد تكفي الإنسان الشباب في برنامج أنتمي أن تغذي فيهم هذا الفخر، وهناك كثير من الأشياء سيعلنها عن قريب إن شاء الله.
وبدأنا نتحدث عن أنتمي أبو عبد الله، الانتماء يعني يغرس من اللحظات الأولى. يعني لما أشوف أنا مثلا أبنائي ومصادر التلقي بالنسبة لهم، إما يعني هي ثلاث قنوات، إما النتفليكس والمنتجات الأمريكية اللي تقدم الثقافة الغربية، أو قناة ماجد اللي هي تقدم الثقافة الإماراتية وجيراننا ونعتز بهم، لكن حتى لهجتهم هي اللي مستخدمة، فلاقي أولادي يتكلمون حتى أحيانا بنفس اللهجة حقت قناة ماجد، ولا قنوات مرتبطة مثلا قنوات أطفال مرتبطة بالشام وأهل الشام اللي أيضا نعزهم ونقدرهم. لكن إلى اليوم ما في محتوى بجودة عالية لأطفالنا حتى يعني يكتسبوا منه ثقافتهم ولغتهم وتاريخهم ويغرس الانتماء فيه من تلك اللحظة. هل في أي جهود تمت أو ستتم فيما يخص برامج للأطفال؟
أولا يعني بطمئنك وطمئن المواطنين والمواطنات الشباب والشابات في بطننا الغالي، هذا سيحصل. اليوم نحن في مرحلة تحول، التحول ليس فقط تحول في بناء المباني ولا تحول فقط في التقدم في مجال الاقتصاد، وهذه كلها مهمة، تحول في فكر الإنسان، تحول في الإنجاز، تحول في الهيئات والمؤسسات في القطاع الخاص وتنشئة القطاع الخاص، تحول في الإنسان السعودي كيف يفكر، كيف ينجز، كيف يهيئ له. اللي تحدثت عنه فعلا هو لغياب الأدوات، غياب الأدوات لدينا. اليوم في جيل جاي يعني بشكل مميز، وكل هذا اللي ذكرته سينعكس. سترى في نتفليكس قريبا ما الثقافة السعودية تنتشر خارج. أنا سأؤكد لك هذا باعتباري مؤرخ، وهذا كله مرهون بتوفيق الله، لكني برؤية المؤرخ سترى العكس، سترى من ينتقد في بلده ليش الثقافة السعودية تغزونه، وسترى كثير من الإنجازات السعودية.
متى أبو عبد الله؟ لأن هذا أيضا في حديثك مع المديفر ذكرته قبل سنة ونص تقريبا أو سنة وثلاث شهور، بأنه قريبا حيكون لنا إنتاج سينمائي
صحيح
ومسلسلات عن تاريخنا.
يتم العمل على هذا الآن برعاية سمو سيدي ولي العهد، عمل متكامل على أكثر من مسار، ولكن السرعة فيه لن تؤديه، لأن تحتاج أولا تهيئ الإمكانات اللي البشرية السعودية، أيضا تختار الأشياء الصحيحة، أيضا المنتج يكون على مستوى عالمي يؤثر عالميا، وهذه تدار بشكل احترافي، والنتائج سترى قريبا. أدوات مهمة جدا قاعد تشتغل، وغير هذا فيه مواطنين سعوديين قاعد يعملون الآن في قطاع خاص، يعملون الآن أعمال كثيرة وقاعد يشتغلون على بعد كبير. لأن يعني يأتينا، ليش أقول هالكلام؟ لأن يأتوا للدار عشان المرجعية ويطلبون معلومات ويطلبون تحقق ويطلبون مساندة. فأنا شايف الآن قاعد أكثر من انحراف قاعد يتحرك، والنتائج ستكون قريبة فعلا. لأنه الإنتاج الإعلامي لما تشوف أي فيلم سينمائي ما هو ينتج في 6 شهور سنة، يعني من بداية كتابة القصة والتفكير فيها إلى بداية تحويلها سيناريو، إلى بداية الإنتاج واختيار المخرج واختيار المنتجين معه، إلى بداية اختيار الممثلين والكاست، كل هذه منظومة متكاملة تحتاج إلى عمل جهد كبير. الأمر الآخر، اليوم يعني قاعد نسمع بسبب رؤية 2030 كثير من الشركات الإنتاجية الإعلامية قاعد تجي مملكة، هذه ستنتج لنا أيضا تلاحم مع المواطن السعودي، يتدرب ويستفيد ويكون يشترك في الأعمال. يمكن سمعت على القرار الأخير أن الشركات اللي ما عندها فروع في المملكة سينظر إليها نظرة أخرى، لأجل أن تأتي وتفتح فروع، السعودي يكون هو عضو في هذا في هذا في هذا الفرع ويتوظف في هذا الفرع يكتسب الخبرة. المنظومة اللي قاعدين احنا 2030 قاعد تعالج يعني عقود كثيرة، من مش من التأخر، انه اليوم تطلبت مرحلة جديدة لازم تصحح وضعك، ولازم ايضا تواكب وتكون على اعلى مستوى. في كثير من الرؤى يعني تعالج المشكلة، اللي عندنا في السعودية لا، تعالج المشكلة وتريد ان تكون اعلى، ونعتقد هذا اللي يخلي النتائج تكون بالتدرج. لأن الإنسان يقول ليش ما نشوف بسرعة وكذا، مع أنه اليوم تشوف، أنت تشوف الآن عمل على الأرض، ما هو فقط كلام. يعني اليوم تشوف الأنظمة واللوائح قاعد تمشي في كل اتجاه وتصح كل موضوع عشان يتكيف مع الوضع الجديد. أنت قاعد تشوف الآن أيضا تمكين المرأة، تمكين المواطن السعودي، الهيئات والإصلاح الإداري. من كان يتصور أنه موضوع الإسكان ولا موضوع أيا كان في الأمن، موضوع كيف يتكيف بهذا الشكل؟ والجامعات الآن تمر بتحول كبير جدا سيثمر في المستقبل. اليوم الجامعات ما كانت تدرس إنتاج إعلامي بالحديث، اليوم كل جامعة تباري وتريد أن تنصر. هذه الممكنات كلها ستؤدي نتائج أكثر، لا تخدم المملكة فقط، ستتجاوز المملكة.
ودلنا تكلمنا عن الجناح الأول، خلينا نتكلم عن الجناح الثاني في غرس القيم وفي نشر الثقافة، اللي هو التعليم. احنا تحدثنا عن الإعلام، خلينا نتكلم عن التعليم. وش اللي حققته فيما يخص توثيق تاريخنا ونشره عبر التعليم؟
طبعا التعليم حساس جدا كما تعلم. المناهج عندما تبنى بطريقة منظمة ومقننة وفق التربويين، وكالنا يعني محاولة مع التعليم من زمان انه خلينا نقترب علشان نساعدكم في المحتوى، ساعدكم في المؤثر، ساعدكم في القيم اللي تغرس. فكان في الإدارة المناهج ما كان عندهم تقبل لهذا الأمر سنوات طويلة. بعد ما تولى معالي الدكتور حمد الشيخ الله يمسيه بالخير كان عنده رؤية مختلفة، أنه ليش ما نجرب، يعني جربنا سنوات. أنا بعطيك مثال.
هو معاكم عضو الإدارة في الدارة؟
نعم باعتباره وزير التعليم. المناهج القديمة حتى في عهد الملك عبد العزيز كانت مناهج أكثر تأثيرا. لماذا؟ لأنها كانت ترتبط بالمختص الأكثر وبالمؤسسة الاختصاص أكثر. بعدما ظهرت في وزارة المعارف ثم وزارة التعليم والتربية والتعليم، وبعد ذلك أصبح في توجه إلى يعني تأطير الأمور بتأليف معين بمعلمين خرجوا عن العملية المقننة المعروفة في مناهج التعليم. في العالم مناهج التعليم لا تنشئها وزارة التعليم، مناهج التعليم تنشئها شركات خاصة. وزارة التعليم تضع المعايير، تضع الأطر، وأي شركة تنتج أنا أطابق هذه المعايير على مناهجك أو أقررها أم لا. عندنا الوزارة هي تنتج التعليم. تجربة الدارة اللي تمت من سنتين أنا أعتقد هي يعني عنوان أنه يعني أخرجوا المناهج من وزارة التعليم، حطوها في القطاع الخاص وعطوه خلوه يتنافس، ولكن ضع المعايير، ضع الشروط، ضع الاختبارات، ضع التحكيم، ضع كل ما تشاء من 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 مقاييس واخضعها، والإدارة لن تخسر، لأي قطاع خاص لن يخسر في شيء إلا متأكد أنه بيصل إليه. فالدارة ماذا عملت؟ بعد ما يعني أخذنا التجربة والإذن يعني الموافقة من معالي وزير التعليم، قعدنا نفكر أنه أولاً استبعدنا كامل المناهج السابقة في الدراسة الاجتماعية، تاريخ، جغرافيا، استبعدناها، وبدأنا نعيد تشكيل المقرر بناء على معايير اللي كانت تعدها هي التقويم التعليم للعلوم الاجتماعية، وهذه ساعدتنا كثير ومشكورين يعني في هذا الأمر. لما بدأنا نبني صار عندنا توجه، ما هو أنه تقلل من النص، تكثر من الإنفوغرافيك التوضيحي، تعمل صور مرئية، المعلومة تكون مضغوطة بشكل مباشر إلى يتضح الإنسان من مقصود منها، عمل نوع من المقاييس والأسئلة والاختبارات اللي خلينا نسميها التدريبات بشكل آخر. طبعا تجربتنا ناقصة لأنه طلبنا أنه يعطونا أيضا الإثراف، ما كان في موافقة، والآن جالسين نقدم تجربة لعلها يعني تنجح، لأنه الإثراء إذا ما كان مصاحب للمقرر ما ما ما, ما يستطيع أن يقدم شيء. فبعد ما انتهت التجربة عانت التجربة هذه من المستوى الأقل في الوزارة، فكانوا يحاربونها ليس لأنهم لا يحبون وطنهم، هم وطنيين أكثر منا، ولكن لأنهم يريدون أن تكون من داخلهم، من خلالهم يشعرون في داخلهم ليش جهة أخرى تعملها. هذا خطأ، الأصل في الشيء أنه يعمل برا ما هو جوا. فمعالي الوزير جزاه الله خير بالعكس يعني ضبط الأمور أكثر وحكمت أكثر، ثم خرجت العام الماضي والسنة هذه حسناها بالملاحظات السابقة من المعلمين المشكورين وأشكرهم شكر جزيل، والمعلمات، ثم خرجت لنا السنة هذه أفضل.
وش أبرز الاختلافات اللي أحدثتوها في المناهج الجديدة؟
أحدثنا أولا في المنهج العام كامل كمعلومات وتسلسل في المعلومات التاريخية، أحدثنا في يعني النظر إلى التاريخ بشكل كامل، في منظومة التاريخ التحليلية، كيف تفكر في التاريخ من بداية سنة رابع ابتدائي، كيف، ما هو التاريخ، ولماذا التاريخ، ولماذا الجغرافيا، ولماذا علوم سياسية، ولماذا كذا. وصار في نوع من بنينا من رابع ابتدائي بهذا التفكير هذا، ثم الخامس ابتدائي ما هو المكان اللي انت فيه ولماذا تهتم فيه والبيئة، ثم بعدين ننتقل لأحداث كيف بدأ التاريخ قديما، ثم بدأ في تاريخ جزيرة العرب اللي نحن جزء منها ورثناه ولماذا مهمة، ثم بدأنا كيف الدولة السعودية نشأت وكيف نشأت ولماذا نشأت. الطفل من يوم يبدأ من الرابع خامس سادس يبدأ وهو يمر بتدرج. في الماضي كانت معلومات سردية بدون روابط، نحن فقط عملنا الثريد يسمونه، عملنا الرابط قاعد يمشي بهم، وإلى درجة أنه أقحمنا أشياء نعرف أن المعلم قد ينساها أو قد لا ينتبه إليها. أعطيك مثال من التجربات يعني من التجارب الطريفة، أنه أحدثنا نوع من توضيح لكيف تعرف القرن، يعني حتى أحد من الزملاء المستشارين التربوي اللي معنا من جامعة الملك سعود مشكورا كان يقول لي يعني ما هذه معروفة. قلت طيب الآن عطنا ثلاث معلمين نختبرهم، فكلمنا معلمين نعرفهم شخصيا، يا فلان وفلانة 460 أي قرن؟ قول الظهن الرابع أو كذا، ما هو متأكد. شفت، فعملنا بتشارت، المعلم استفاد مو بالطالب يعني. فنعتقد أنه استخدام التقنية الحديثة اللي احنا وضعنا ثقل عليها متزامن مع معايير هيئة تقييم التعليم اللي أيضا استفدنا منها خرجت بشيء جديد. هذا ليس هو الأفضل والأمثل، هذا بداية، لا ندعي أنه ما عملناه هو الأمثل أبدا، هذا بداية يبنى عليه ويزاد ويغير ويطور لأنه ناقص مثل ما قلت لك بدون إثراء. والآن يعني معالي الوزير أصدر قرار مركز المناهج، وإن شاء الله لعله إن شاء الله يؤدي دور أكبر.
هل تم تصحيح أبو عبد الله الأحداث التاريخية اللي يعني مصادمة لواقعنا احنا؟ يعني كيف نمجد حضارة هي اللي هاجمت بلدنا ودمرتها وفضعت في أهاليه. كيف تمجد حضارة زي هذه؟
شوف التاريخ في عملنا في المناهج ما توجهنا إلى 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 أن نعالج شيء من نقد من هذا، لأنه إذا دخلت في هذا الموضوع سوف تنتقل إلى سياسي، وسوف تنتقل إلى تحوير المنهج إلى كأنه حرب ضد الآخر. ما اتجهنا هذا، إننا وضعنا الحقائق اللي كانت غائبة في المناهج، ليس بقصد، ربما لعدم القدرة تمثيلها على المنهج، وخلينا الطالب هو يكتشف هذا الشيء، لأنه لما أوجه أنه كذا كذا خليه يكتشف إنه هذه مثلا دولة جت واحتلت جزء من بلدك ودمرت بلدك،
بس هذا ما كانت موجودة أصلا يعني. هذا نوع المعلومات ما كان يعني يذكر بهذا الوضوح
في الماضي.
أي.
نعم ما يذكر بوضوح، لأنه لسببين، إما لعدم القدرة على تمثيل هذا الشيء، أو أنه والله فهما في ذاك داخله أنه ما أبغى يعني أنتقد المسلمين وأنتقد العرب، هذا مو بصحيح، تاريخك هذا. ولكن أيضا لا تنتقد بقصد النقد، أنت تضع الحقائق. أنا اللي قصدت أن المنهج وضع الحقائق في التاريخ. يعني بعطيك مثال، لما تجي لتاريخ الدولة العثمانية اللي الناس قالوا والله أنكم هاجمت الدولة، أنا ما هاجمت الدولة العثمانية، أنا وضعت تاريخ عندما فشلت في أوروبا حاولت تتجه للعالم العربي. طيب هل أنقذت العالم العربي؟ هل استفاد العالم العربي؟ لا، هي استفادت من العالم العربي، وهي يعني استثمرت خيرات العالم العربي. وسأعطيك مثال آخر، مصر، المواطن المصري اللي كان يعتبر من أميز الحرفيين، ماذا عمل الدولة العثمانية عندما احتلت مصر؟ أخذت الحرفيين والعائلات نقلتهم إلى تركيا، أصبح الآن التركي أيضا تميزت عائلاته بالحرفية والمهنية في الأعمال الحرفية. ما السبب؟ نقل العامل العربي اللي كان هو محترف في هذا الأمر. كيف يكون هذا؟ إذا أنت الآن يعني أخذت من هذا العامل عشان تكون لديك الميزة وتحاول تلغي الجانب العربي أنه لا يتطور، ولا هل أقبل هذا؟ ما أقبل هذا. فلذلك بس، لكن لابد يقدم بطريقة منهجية أنه هذا ما حدث ولا أزيد عليه. لكن البعض قد ينزعج أنك تذكر ما حدث، هذا شأنه. أنا لكن بعطيك مثال، أبطال سعوديين وبطلات سعوديات ليش ما يذكرون في الماضي؟ ليش ما يذكرون؟ والله ما نبغى نذكر اسم المرأة، وإنه ما نبغى نذكر فلان وقبيلته، وإنه يا جماعة هذول مواطنين مواطنات، هذول قدموا دماءهم شهداء الوطن من أيام الدولة السعودية الأولى، هؤلاء نفخر بهم. تبغاني أفخر به؟ وبعدين إذا ما نشأت الطالب والطالبة على محبة هالمواطن اللي خدموا بلده، أخليهم ينشئون على خدمة ناس وحدوا أو عملوا دول أخرى؟ هذا المنطلق جعل الطلاب، ليش الاحتفاء صار العام الماضي؟ احتفاء لهم شافوا شيء جديد، احتفوا بالمنهج، مو لأنه الله أدى أنه الأمثل، لا، لكن احتفوا لأنه شافوا شيء جديد مفترض يكون، والآن كان وسيكون أفضل إن شاء الله قادم بإذن الله.
بإذن الله. أنا بختم هذا المحور أبو عبد الله قبل ما أنتقل لأسئلة الأصدقاء بواحدة من ركائزكم الاستراتيجية، رفع مستوى الإتاحة. وللأمانة في كثير من الباحثين يشكرونكم على جهودكم، وفي باحثين آخرين يشتكون من عدم مرونة توفر هذه المصادر، يقول ما زالت بالطريقة القديمة، تعال زر الأرشيف، تعال اجلس مع الباحث. ليش هذا الأرشيف ما هو متاح رقميا على موقع؟ أنا من أمريكا، من أستراليا، من أي مكان، أدخل أطلع على الوثائق هذه، أستفيد منها وأستخدمها في بحوثي أو أستخدمها في معرفتي الشخصية. ليش موزينها؟
حلو كلمة موزينها. لو أنا موزينها كما قاعدنا نشتغل، الشباب والشابات عندنا في الدار يعملون، وأشكرهم على جهدهم على فكرة،
يستاهلوا
يعني، لأنهم فعلا يقوم بعمل. أولا خلني أحطك الصورة وأحط الجميع في الصورة الحقيقية. أنا هنا أبدأ كلامي بأنه أنا مقصر، هذا ما في نقاش، أنا أترك زملائي في الدارة، أنا مقصر شخصيا، ولكن يمكن أنا ما أبحث عن عذر، لكن أنا من حقي أن أوضح الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فخليني أتصور لك شيء والجميع يمكن يفهمون. أولا لابد نفهم أنه النقد شقين، في نقد أنا أقبل فيه ولا زلت يعني أعاني منه بأني ما قدمت الحلة، وهذا أنا مقصر فيه 100%. في نقد أنا لم أقصر فيه، ولكن الحمد لله أنا قليل جدا، وهذا النقد القليل جدا يستهدف الدارة والعاملين في الدارة، لأننا نمنع شيء يؤثر على السلم الاجتماعي. في مثلا باحث يبغى وثيقة معينة يبغى يصورها ويستخدمها، قد تسيء لفرد أو قبيلة أو شخص معين أو جهة معينة، وهؤلاء قليلين جدا جدا لا يؤثرون على عملنا، ولكن هؤلاء يظهرون أحيانا ويبرزون أحيانا. والسبب اللي أنا بطرح هم يحكمون من يستمع اليوم، أنه هذا الشخص الذي يريد هذه المعلومة لا يمنع من الاطلاع أبدا، رغم فيها مشكلة يطلع، هذا من حقه، ولا يمكن أي أتحدى أي واحد يقولني ما طلعت. الذي يتكلم عنه التصوير، أنه صوروها لي، وهنا عندما تكون فيها مساس أنا سأقف سد منيع عن قدام أمام هذا، لكن ما دام مستفاد منها معرفيا ويستطيع أن يكتب ويكتب المصدر هذا من حقه. فهذه يعني الشريحة القضية الضيقة جدا هي اللي يتكلم عنها أنها ما تقلقني لأنها في مصلحة الوطن. الذي يقلقني والشريحة الكبيرة هو الذي يريد أن يتعرفوا على التراث الموجود في الدارة. وأحب نطمنهم يعني اليوم صار في الدارة تطور كبير. أولا الفترة الماضية كنا منشغلين في جمع المواد التعليمية، لأنه 25 سنة اللي سبقت كنا يعني نعاني من عدم وجود مصادر. هذا الشخص اللي ينتقدني اليوم من 25 سنة ما كان في شيء، يجي الدارة ما في شيء، في مصورات بريطانية معينة وأجنبية ما في شيء. اليوم السنوات هذه الثلاث العقدين على الأقل اللي مضت في الدارة قاعدين نجمع ونبحث ونحفظ بقوة، وتعرف هذا صعب مو سهل. يعني ما أكتم كل قول أنه جهود الدارة اللي تمت في حفظ المصادر أقسم بالله أنه بعض المصادر هذه كادت أن تنتهي للحرق. بعطيك مثال، بعض الوثائق كان في حساسيات وكان بعض الأسر يقول اتلفها عشان ما نشكل، فوقفنا الحمد لله بتوفيق على وقت قبل ما يتجه لحرقها. وثائق نقلت خارج مملكة، رجال عملوا مع الملك عبد العزيز ما حد تواصل معهم، عملنا برنامج تواصل مع من عملوا في المملكة وانتقلوا خارج مملكة، استطعنا أن أنقل مئات الألف من الوثائق الأصلية الوطنية من خارج مملكة للداخل. خالد الدين زركلي، يوسف ياسين، فؤاد حمزة وما إلى ذلك، خالد القرقني. خالد القرقني تمت بطريقة في أيام عهد القذافي، تمت بطريقة تهريب موظف من عندي مع السفارة ويذهبون كأنه في معزيمة عند شخص لين ينقلون الوثائق حتى لا يقبض عليهم. فأنا أعتقد أنه هذا التراث الآن اليوم وصلنا إلى مستوى أنه لابد نواكب الحاجة الماسة، لأن في الماضي كان متاح قد أمام أي إنسان يطلب ملف حتى لو ما رقم أو ما فهرس يطلب ويطلع عليه. الآن ما الذي حدث؟ أولا جمعنا جميع الأرشيفات المختلفة اللي كان الباحث يذهب إلى كل، يذهب إلى الصور، الوثائق، المخطوطات، المكتبة كذا. الآن مع الاستراتيجية الجديدة صارت إدارة الأصول، فصار في إدارة واحدة يتجه إليها الباحث فقط، ما عاد يتجه أكثر من هذا. واحد، إدارة الأصول توحيدها أيضا ساعدتنا في برنامج الرقمنة، ما اتجه إلى أكثر من إدارة، صار إدارة واحدة. أيضا أنتجنا أو أحدثنا إدارة الخدمات الباحثين، وهذه تقوم عليها أخت فاضلة في الدارة، موظف في الدارة، وتقوم بعمل يعني الحمد لله مشكور مع زميلاتها، وتدير مع زملائها أيضا مع عملية الباحثين وخدماتهم. ما عاد يحتاج الباحث يتجه إلى كل إدارة، هذه خدمة مباشرة. الخطوة القادمة الآن الآتية الآن عندنا فريق عمل مؤقت يقوم بمراجعة الفهارس المرقمنة هذه ونقلها على الموقع الإلكتروني بحيث الباحث يشوف المواد ويبحث عنها ثم يطلب الصورة الكاملة لها. وهذه إن شاء الله يعني أنا أراهن أنه نهاية 2021 سوف يرى الباحثين شيء في موقع الدار الإلكتروني خارج ومهيئ لهم. اليوم
والموقع يعني هذا برضو ذكرنا الموقع ليش صار سنة تجريبي متى يكون الموقع بشكل نهائي؟
طبعا هذه أمور يمكن مادية كانت أكثر، لكن الحمد لله انحلت. اليوم البرنامج يعني لنا شركات جديدة بتظهر على السطح قريبة في الإعلان في المحتوى والمعرفة، سيكون فيه إبراز لهالجهد للناس كلهم خارج المملكة داخل المملكة، وأيضا فهارس الوثائق ستكون متاحة أونلاين، ثم بعدك ننتقل إنه يطلبها إذا احتاج إليها. سيكون هناك موقع يشترك فيه ويدخل ويطلع على، ليس فقط تتوسع الخدمة، ليس فقط موجود الدارة، وإنما أيضا الاطلاع المصادر، المكتبة يستطيع أن يقرأ الكتاب ويتصفح يختار النماذج المقالات يريد أن يصور. ستكون الخدمة أوسع بكثير من ما تصورنا. فيه الآن خط قاعد نشتغل عليه اللي هو المصادر التاريخية الوطنية، أنها تعمل صف كامل مع التعليقات بسيطة على ورد داكن بحيث تدخل يستطيع أن يبحث بالكلمة، وهذه أول مرة تكون، لأن كانت PDF ويبحث بطريقة معينة. اليوم بدينا مشروع المؤرخ إبراهيم بن عيسى أكثر إنتاج، تقريبا بيكون عندنا 20 مجلد ورقي لكنه الهدف الرقمي، وبنبشر الآن قريبا، ابن غنام قريبا، مؤرخين في مكة الآن قريبا، منطقة الشرقية قريبا، وهكذا منطقة الجنوبية أيضا، جنوب المملكة أيضا قريبا تاريخهم سيكون يعني في داخل أونلاين، وهذا سيتيح الباحث سهولة أن يبحث عن معلومة في أكثر من مجال. يعني نحن نستهدف الآن أنه الذي يدخل هذه المنصة يستطيع أن يستفيد أكثر فقط من بحث عن وثيقة. طبعا إخراج الوثيقة يعني يستطيع أن يقرأها، هذا سيتم في المرحلة الثانية بعد ما يوقف العمل على الحساسيات، لأنه لا أمنعه ولكن يجده في الفهرس، ويطلبها إذا كان شاب، لكن تحت العموم قد يكون فيها إشكال، وهذه طبعا مجموعة ليست بكبيرة وهذه سهلة التعامل معها، لكن المجموعة الكبيرة ستكون متاحة. التوجه الآخر أنه الآن في التعامل مع المركز الوطني
ستكون متاحة بشكل رقمي،
بشكل رقمي
ممتاز.
التعامل الآن مع المركز الوطني وثائق المحفوظات بيننا تفاهم معهم الآن ومكتبة الملك فهد الوطنية أنه ننشئ أيضا نوع من التكامل بيننا فيما يخدم هذا الجانب الباحثين، وأيضا سنزيد إلى مكتبات الجامعات المركزية في الجامعات أيضا لعل هذا يحقق بحيث أن يكون طرفية والموقع يكون جاهز عندهم في الطلبات وتأمين هذه الخدمات. المهم هو أن ندرك أنه التعامل مع المواد التاريخية ليس مثل الكتب، الكتب متاحة في المكتبة من سنوات عديدة، الباحث يدخل يشوف الكتب يعني يطلع عليه ويطلب إذا أراد تصوير صفحات أو محتويات نقدم لها مباشرة. الصحيفة صوت الحجاز وأم القرى متاحة رقميا ويقرأ، موجودة ما عنده مشكلة في هذه من سنوات موجودة خدمة، لكن القادم سيكون الوثائق، سيكون مخطوطات، سيكون السجل حولي هذه معلومات عن ما حدث في المملكة من 100 عام يستطيع أن يعرفها، وسيكون أيضا على الإعلام السعوديين، وسيكون على الصحف ما كتبت الصحف العربية والعالمية على المملكة قد يستفيد، وسيكون أيضا عن قصصات الصحف المحلية وبعض المواضيع التاريخية أيضا. هذه الرواية الشفوية سيكون عن معلومات عنها، لأن الرواية ما أستطيع أن أضع الرواية كما هي كخام، لأنه أنا بيني وبين هذا الشخص اللي روى الرواية اتفاق يعني محكوم بقيم وأخلاقيات أنه قد يستخدم ضده في موضوع، لكن تكتب وتوضع رقميا ويستفيد منها. إذا أراد أن يستمع أيضا يستطيع بطلب خاص ليستمع الرواية يتأكد بنفسه. هذه كلها ستكون، وأنا شخصيا مثل ما قلت أعتذر عن هذه الأغلبية، أعتذر بشدة عن التقصير في هذا الموضوع، ولكن إن شاء الله القادم سيكون بشكل أكبر، لأنه اليوم الممكنات الحمد لله يعني اتجهنا إلى برنامج في المحتوى العام للدارة، وأيضا برنامج للبحث والتمكين، لأنه عشان تتيح نفسك للخارج لابد يكون عندك ممكنات سيرفرات قوية أو الاشتراك في السحابة الوطنية، وكذلك قضية الحماية وما الحماية، كل هذه تؤخذ الاعتبار ولكنها قادمة، ويتحملوننا بس هالأشهر القادمة لعل إن شاء الله يكون فيه حل.
الله يقويكم. أنا بنتقل لآخر محور اللي هو أسئلة أصدقاء سقراط، واسمح لي أبو عبد الله أبدأ أول سؤال يعني سؤال ليس بصفتك أمين عام الدارة وإنما بصفتك المؤرخ التاريخي والمهتم بتاريخ السعودية. أنا عندي فضول أعرف يعني المحاولات التطويرية والإصلاحية اللي عاشتها السعودية في الفترة الماضية، يعني إحنا اليوم كجيل ما عشنا إلا هذه المحاولة، محاولة 2016 اللي هي رؤية السعودية 2030 والتحول التاريخي اللي قاعد يصير فيها من عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله إلى اليوم، وش كان في محاولات تطويرية إصلاحية زي اللي قاعدين نعيشها اليوم؟
أولاً أنا بأخذ أبعد شوي، أنه الدولة السعودية إن نحن كمواطنين لازم ندرك أنه عمقنا قديم وعمقنا في الحكم كسعوديين، حكم رشيد قائم على مبادئ وليس قائم على مصالح شخصية. يعني بعطيك مثال، لما انتهى الطسم أو طسم وجديس في قلب الجزيرة العربية في اليوم اللي نحن فيه في اليمامة والرياض معقلها الأساس، جاءت بنو حنيفة متجهة من الحجاز، المواطن يسأل القبائل تبحث عن ماذا؟ قبائل تبحث عن كلا ماء لماشيتها ولأفرادها، يعني يضعون خيامهم في مكان وما إلى ذلك. بنو حنيفة جاءت لشيء آخر، جاءت لأن لديها شيء تريد أن تقدمه، تريد أن تنتج دولة، تنتج أن شيء مفيد، تنتج اقتصاد. ف200 سنة قبل الإسلام زحفت هذه القبيلة وهاجرت إلى نجد، ونجد يعني الحجاز بعد الشدة في الأمطار وعدم وجود يعني نباتات وكذا، فطبعا اقتصاد يكون صعب والعيش صعب. عرف عنها أنها كان ذيك الفترة كان فيه خير في الأمطار وكان فيه، وتعرفوا الرياض تسمى الرياض لأنها كانت روضات. فلما جاء بنو حنيفة عبيد بن ثعلبة وصل إلى الرياض ولم تكن تسمى الرياض 200 سنة قبل الإسلام، وجد أن فيها مباني مهجورة، منتصم جديس، مباني حضارة ليست خيام، نخيل، بساتين، في حياة لكن لا يوجد بشر. فملأوا هذا المكان وأطلق عليه حجر اليمن، احتجروا مكان وأصبح لهم باعتبار القبائل الأخرى ثم بدأت هذه القبيلة تنتج دولة في داخلها مملكة اليمامة. وعندما جاء الإسلام دعوا الإسلام وأسلم طبعا قائدهم، أصبحت أيضا تنتج الحبوب في المنطقة من رياض الخرج، وصارت تخرج على الحجاز واسمها الخرج. وحتى إلى درجة شاركوا في مقاطعة قريش، والرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم عندما اشتكى أهل قريش، أهالي قريش وأهله صلى الله عليه وسلم، أنهم يفكوا الحصار عنهم من اليمامة حتى يأتي الحبوب لهم والعيش والأكل. فهذا أدى إلى دخلوا في الإسلام، أصبحوا مساندين للدولة النبوية والخلافة الراشدة. جاءت بعدها دولة الخيضرية، دولة طبعا يعني مذهبها غير سوي، وقتلوا وشرذموا القبائل ودمروا المجتمع الوحدوي في البلد. ثم بعد ذلك عادت بنو حنيفة مرة أخرى، وعندما عادت بنو حنيفة بدأوا يبحثون عن أبناء عمومتهم اللي تشرذموا في أنحاء كثيرة، منهم مانع المريدي كان في شرق الجزيرة العربية ومؤسس بلدة اسمها الدرعية. أنا أقول هالكلام أخ عمر وهو طويل شوي، لكن عشان بس نتصور ما لماذا نحن هنا ولماذا نحن بهذا الشكل. مانع المريدي طبعا وجد أن أبناء عمومته في الرياض بدأوا يعيدون قوتهم، فدعاهم مرة ثانية البحث عن الدولة، ليس البحث عن مكان وقبيلة وعشيرة. جاء مانع المريدي أعطي على حافة الوادي غصيبهم ليبيد، كون الدرعية. هذا كلام من 850 هجري 1446 15 ميلاد. بعد ذلك بدأت هذه الإمارة في الدرعية تتبلور وتتمكن. لما جاء الإمام محمد بن سعود 1139 1727 ميلادي أصبحت الإمارة استطاع أن كانت مفترقة في داخلها وحدها. الإمام محمد بن سعود كان علامة فارقة في إنتاج الدولة الحديثة الموحدة، بدأ ينظر الاقتصاد، بدأ يتجه القبائل، بدأ يتجه إلى القيم الدين، كان في بعض الشيعة البدع وما إلى ذلك، أيد الدعوة الإصلاحية. أصبحت الدولة من قبل حتى تأيد دعوة الشيخ عبد الوهاب، أصبحت في بداية تأسيسها وتتبلور كدولة. بعد ذلك تطورت الدرعية، هذه المدينة الصغيرة كانت مستقلة، المدن الأخرى المجاورة لها، أنا أخذت الرياض، العيينة، دلم، كانت أيضا لها ارتباطات أخرى مع خارجها وتأتمر بأمرها أو بقوتها ونفوذها. الدرعية لم تتمكن من أي قوة أخرى تسيطر عليها، ولذلك أصبحت مستقلة بتفكيرها المستقل. فالأسرة المالكة من إمام محمد بن سعود جده مانع المريدي طبعا بدأت تفكر في توسيع دائرة هذه الدولة، وبدأت تتسع أكثر فأكثر، فتأسست الدولة السعودية الأولى. دولة السعودية الأولى شملت إلى حدود العراق والشام واليمن وإلى آخر عمان. هذا التوسع تتوقع أنه جاء نتيجة لقوة خارجية؟ هذا التوسع جاء نتيجة لأنني أنا قبلي فرضت نفسي على مدن أخرى بحكم قبيلة؟ لن يقبلك أحد. هؤلاء قبلوك لأن عندك مبادئ واضحة فيها استقرار، فيها وحدة، فيها عيش، فيها تسامح، فيها سلام، فيها ازدهار. هذه المبادئ هي اللي أبقت الدولة السعودية الأولى، ثم انهارت بعد الغزو العثماني والحملة الشرسة في 1233-1818. لما انهارت المفكر الفرنسي اللي كتب تاريخ هذه الدولة عندما التقى بمن غادر من الدرعية إلى القاهرة ونقل هناك وسمع منهم، قال هذه الدولة ستعود مرة أخرى. وفعلا ست سنوات وعادت، ست سنوات وتعود مرة ثانية الدولة السعودية الثانية الإمام تركي، تسقط مرة أخرى بفعل خلافة داخلية وأيضا نفوذ خارجي، بعدها بأقل من 10 سنوات تعود مرة أخرى بعهد الملك عبد العزيز. هذه الدولة لم تكن في التاريخ تسقط وتعود تسقط وتعود. ما الدلالة على هذا؟ أن الأصل لهذه الدولة صحيح، وأصل له رؤية. وهنا أتي على سؤالك، في رؤية من بداية الدولة السعودية، في رؤية الدولة السعودية الثانية، في رؤية حاولت أن تقاتل وتخرج النفوذ الأجنبي هذا والاحتلال، وتحاول أن تلملم نفسها، استطاعت مع الإمام تركي والإمام فيصل، ثم بعد ذلك لم تتمكن. جاء الملك عبد العزيز، عندما خرج الملك عبد العزيز مع والده الإمام عبد الرحمن 1309 اتجه إلى مين؟ إلى وين؟ اتجه إلى الصحراء، بمعنى أنه لي رسالة، أنه ما لي وطن إلا هذا، أنا لا لا لا, لا يمكن لي أنشئ وطن، هذا وطني لازم أعود إليه. ثم بعد ذلك وجد أنه المكان الآخر عشان يستقر أنه يتجه الكويت، اتجه الكويت لأنه في صلة قريبة أن يستطيع التجارة وكذا، يعرف ما هي أحوال المنطقة. الملك عبد العزيز من شبابه من خرج وهو يحمل في داخله أن يعود، هناك رؤية يعيد هذه الدولة مثل ما عاد الإمام تركي، مثل ما أسر الإمام محمد بن سعود، وهكذا تأتي الأطوار. اليوم نحن امتداد لرؤية الملك عبد العزيز. الملك عبد العزيز عندما تأسس الدولة، كثير أحد الدبلوماسيين الهولنديين سأل الملك عبد العزيز قال له هل تعتقد بتزمتك، ينظر بين قوسين، تزمتك الديني سيؤدي إلى دولة وإلى ملك عام في القضية؟ قال نعم، الدين ليس ضد الجسم. وكررها مع ويليام إيدي اللي سأله أنه كيف ستطور أنفسكم والدين يمنعكم، قال حديدكم والدين، يعني ما يمنع، أنت صناعتك وخبرتك وإدارتك استفيد منها، والدين معي ما في إشكال. يعني هذا أساس رؤية المملكة العربية السعودية، الإنسان، المكان، المبادئ، الدين، كلها مكونات ممتزجة مع بعض البعض، تتجه بالإنسان إلى أن يبدع في داخله ولكن على أصول. أنا دائما أتحدث مع الزملاء العرب المسلمين، خذ أي دولة عربية بدون ما أسميها حتى ما يقال والله أنت كذا وأنت يعني إقليمي، أبدا. لو أخذت مؤرخ في مصر أو في العراق أو في سوريا، ضع تاريخ دولتك، شف التجارب اللي مرت فيها من تجارب مريرة، إما حزبية مقيتة، حزبية إيديولوجية مقيتة، أو حزبية عائلية مقيتة، ثم تنتهي بالدولة والخاسر المواطن في هذه الدولة والخاسر العرب أيضا. لكن الدولة الوحيدة اللي استطاعت أن تستمر وتواكب هذا التطورات بكاملها المملكة العربية السعودية. الملك عبد العزيز عندما جاءت الدولة بلا شك جاءت البرقية، جاءت التليفونات، جاءت السيارات، في رفض في المجتمع. رؤية الملك عبد العزيز ذكية، أنه يحاول يقنع المجتمع ويحاول يقنع أيضا العلماء اللي كانوا يعني ينظرون أنها قد تكون حادثة وليس لها أصل في الدين بمفهومه. طبعا هذا ما ننتقدهم، لكن هم ينظرون بمنظورهم، ما نستطيع. لكن الملك عنده رؤية أبعد، عنده رؤية تب يعني تتجاوز. هو يقول مدام الأصل لم يمس، ما ليش أنتم زعلانين؟ الأصل لم يمس. فأتذكر من الطرف اللي ذكرها لي الدكتور رشاد فرعون رحمة الله عليه، أنه عشان يقنع بعض الأشخاص اللي كان عندهم رفض للبرقية، كان دائما يسافر الحجاز في شهرين بحكم أنه يعني يأخذ مدة قبل الحج. فكان الرؤساء القبائل وبعض الأعيان يأتون أيضا ويسلمون على ملك القبائل الحجاز ويأخذون أيضا نوع من الدعم لهم والمساندة لهم. فالسنة هذه قال بروح مبكر، فذهب قبل، جو ما لقوا الملك عبد العزيز. طبعا بالنسبة للشخص هو ينظر أيضا الجانب المادي له، وهذا من حقه. فكان يسأل المسؤول عن أعتقد أن الشلهوب، أنه يعني كيف بيأمر لنا هذا كل سنة وش اللي صار؟ قال والله بياصل الدوادمي فيها برقية، أعوذ بالله ما نبغى البرقية، حلو جنب بكرة صار شيء، قال والله تبغون أكتب له برقية؟ اليوم الثاني بدأت تخف حدة الرفض، ثم اليوم الثالث قال هذه برقية وصلت أنه يقول أعطهم. فمعناه أنهم قبلوا هذا الأمر. فالملك بذكائه رؤية أنه كيف يخلي الناس يقتنعون بهذا الأمر. والسيارات كسرت ورمي عليها أشياء كثيرة، والأشخاص اللي يقودونها أيضا رموا بأشياء، مجتمعنا يتكلم عن هذا. لكن الأمر ليس سهلا، لأنه صاحب الرؤية مقتنع بهذه الرؤية. اليوم هو امتداد، يعني مررنا بالخطة الخمسية اللي يمكن أكثر من ثلاث في عهد الملك خالد وعهد الملك فهد، كان في التخطيط، كان في مواكبة لاحتياجات المملكة. في هذا العهد، العهد السلماني وعضيده الأمير محمد، اختلفت الظروف. الذي يحكم على أن رؤية 2030 هي إعلان فشل سابق هذا مخطئ ومجانب للصواب، هي امتداد للسابق وتكيف مع القادم. بمعنى أنه في رؤية شاب بخبرة الملك، بخبرة الطويلة في الحكم، وأيضا علاقته بالدولة من فترة طويلة من عهد المؤسس، هذه الخبرة مع الرؤية الشابة مع الرؤية المؤطرة بمهنية صحيحة وفيها قيم واضحة ومرتكزات واضحة، أدت إلى المملكة تدخل مرحلة جديدة. هذه المرحلة علينا كمواطنين أن نساندها، أن نصبر عليها، لأن البعض يقول يا أخي ما شفنا شيء، ولا قد تكون مؤلمة في بعض أجزائها، لكن المؤلم اليوم بكرة سيكون سعيد. أنت تريد أن تنتقل إلى مرحلة جديدة في تطورات عظيمة جدا حواليك، لازم تصبر. ولكن مدام في قيادة واضحة، فيه قيادة راسخة، فيه اعتماد على الله ثم على الشباب البلد، فيه أيضا اهتمام بالوطن. في كورونا عرفنا هذا الشيء أكثر، وإحنا ما عندنا شك في دولتنا، لكن نشوفه قدامنا في التعليم، في المنجزات الاقتصادية، في إنقاذ الاقتصاد كموارد. يعني يمكن أزمة اقتصادية حدثت في عهد الملك فيصل في أوله، وكيف عالجوها، وكيف في عهد الملك فهد آخر أيضا صارت أزمة. الدولة تستطيع أن تواكب ظروفها، هذا هو قوة وعنوان لقوتها وليس عنوان لضعفها.
ما شاء الله، لو داري أبو عبد الله كان بديت بهالسؤال وخليته هو محورنا، ما شاء الله تبارك الله، لأنه فعلا حديث ممتع ويستاهل حلقة ثانية نخصصها بس عن تاريخنا. بنتقل لأسئلة الأصدقاء. هذا يقول أنه يتبادر لي والكثير أن دراسة مكدريس تركز على تراث منطقة نجد والأحساء بشكل يعني مكثف، وفي ضعف في توثيق مناطق الجنوب الباحة عسير جازان. وش رأيك أبو عبد الله؟
أنا أقول هذا غير صحيح، ومع احترام الشديد لمن ذكر هالكلام أنا بس بطلب من شيء، ارجع لقائمة إصدارات الدارة اللي بلغت 407 إصدار حتى اليوم، شوف وين تركيز متنوع، تاريخ قديم حديث كلاسيكي أثار جغرافيا اجتماع جنوب وسط شرق غرب كل مكان. هذا أنا يعني أحسن الظن فيه من قال الكلام، لكن ربما لا 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 لم يطلع على الأمور. اليوم والأمس الوطن كله في قلب الدارة، والدليل على هذا ممكن أيضا إذا لو زودك بعنوانه نرسل له كتاب مسح المصادر 16 و26، إذا وجد المنطقة مهملة أنا مسؤول.
جزاك الله خير. هذا يسأل ما هي نظرتكم المستقبلية لتخصص التاريخ، وهل سيكون له دور في تحقيق رؤية المملكة 2030 وفق تطلعات مستقبلية؟
هذا السؤال إذا عندك وقت بيطول عليك شوي.
يعني ودنا باختصار عشان نلحق على الإجابة.
والله شوف، الدارة في مجلس إدارة السابق أقر المجلس إجراء دراسة لتطوير المدرسة التاريخية السعودية، ولا شك أنه تطوير أي علم لا يتجه للعلم، يتجه إلى كيف تستخدم العلم. وكون لجنة من مؤرخين وباحثين، وتم الاستعانة باستشاريين خارج المملكة وداخل المملكة، ثم بعد ذلك لما أعدت الدراسة عرضت على لجنة استشارية من أساتذة زملاء في التاريخ، ومنهم مدراء جامعات ومنهم متخصصين وأساتذة بدرجة أستاذ، وأخذنا مرئياتهم مشكورين، والآن هي في قيد التعطير النهائي لتقديمها إلى المجلس إدارة لإقرارها، وهي كتوصيات ليست ملزمة لأحد، هي توصيات. ما يتعلق بالدارة ملزم، ولكن ما يتعلق بالجامعات أو الإعلام أو غيره هذا يكون توصيات. اليوم نحن نعيش تحول مثل ما تشوفه في رؤية 2030 وفي سياسة خادم الحرمين سمو ولي عهده، تحول في كل شيء، تحول في النظام، في اللائحة، تحول في الإطار الإداري، تحول في الإطار الاجتماعي، تحول في التفكير، تحول في العمل، تحول في كل شيء، تحول في يعني معظم مفاصل هذه الدولة. التاريخ هو واحد من الأشياء، وهو كعلم يعتريه ما يعتريه، ليس بسببه كعلم، وإنما بسبب من يقوم بهذا العلم. ولذلك المدرسة التاريخية تعاني، وأنا أقولها بكل صراحة، المدرسة التاريخية والاجتماع العلوم الإنسانية عموما تعاني من ضعف شديد وعدم مواكبة للمستقبل. ولذلك نحن بدأنا نعلق الجرس بالتاريخ، ثم انتقلنا للعلوم الإنسانية، وكان لي لقاء مع فريقي مع معالي وزير التعليم العالي التعليم في شأن أنه نتعاون مع الجامعات للتفكير في هذا الموضوع. العلوم الإنسانية والتاريخ تحديدا مرت بمرحلة سردية، مرحلة تقليدية، وما أنجز على عين الرأس ليس انتقادا له، ولكنه خدم مرحلة. اليوم لابد يتحول إلى شيء جديد. في عرف العلوم الأخرى في أي بلد في مدرسة يسمونها ريفيجنزم، اللي هي إعادة قراءة، إعادة تحويل، وهذا يعتري كل حتى النظريات في العلوم السياسية وغيرها، فعلم التاريخ واحد منها. فالذي تقوم به الدارة الآن هو حراك لارتقاء بالمدرسة التاريخية السعودية لتواكب رؤية 2030 وتنطلق بأكثر، سواء في التعليم الجامعي، دراسة عليا، البحث، التحفيز، النشر، المصادر، الإتاحة، المؤسسات زي الدارة، كلها منظومة كاملة الدارة درستها كاحتمالات أنها تطور. وهذا إن شاء الله بيكون فيه يعني تطوير لها. العلوم الإنسانية بنفس الشيء، لابد أن نعترف جميعا كمتخصص في العلوم الإنسانية إننا مطالبون أن نتحول في رؤيتنا للعلوم هذه اليوم قبل بكرة. إن لم نتحول سيأتي من يحولنا بالقوة، وربما يعني يأتي من يأخذ هذا المكان بشكل أو آخر، ولكن بما أن عندنا قدرة ونحن أيضا يعني مخلصين كأساتذة في التاريخ والاجتماع وعلم النفس والعلوم السياسية وغيرها، إن شاء الله نحسب أنفسنا أن يعني مهتمين بهذا العلم وخدمة الوطن، أن نكون أن أيضا يعني قادرين نأدي فيه ونسهم فيه، وهذا إن شاء الله بيكون قريب إن شاء الله في هذا.
المهندس سعيد بن عوض القحطاني يسأل، هل مركز العرضة، في مركز اسمه مركز العرضة يتبع للدارة،
صحيح،
يخص الفرق الشعبية والرقصات الأخرى في مختلف ثقافات المملكة؟
هذا طبعا مركز وطن العرضة السعودية اللي أسس كان يستهدف جزئيتين، الجزئية الأولى العرضة السعودية الرسمية، وهذه طبعا كما تعلم هي عرضة الدولة والمناسبات الرسمية في أي مكان فلا بد وهي تشمل عرضات المملكة كلها وهي النموذج والرمز، وهذا شق نعمل عليه الآن في دراسة استراتيجية له وتطوير فرقة الدرعية وتأهيل الفرق الأخرى في كل محل المملكة لتؤدي العرض السعودية. الشق الثاني العرضات المحلية، وهذه في التعاون مع وزارة الثقافة في هيئة المسرح والفنون عفوا الأداء، ولدينا الآن تفاهمات كبيرة معهم على أن أيضا الفنون الأدائية العرضات المحلية ستكون أيضا ضمن الاهتمام.
والعرضة سجلتوها في اليونسكو كتراث غير ملموس؟ العرضة
الرسمية نعم سجلت في يونسكو، والآن أيضا في وزارة الثقافة تعمل على هذا والدار شريكة معهم في الموضوع.
أبو عبد الله، هل حاليا يتم توثيق مرحلة التغير والتحديات اللي جالسين نعيشها في ظل رؤية السعودية 2030؟
طبعا هذا مشروع من ضمن الرؤية الجديدة لتطوير المدرسة التاريخية السعودية والعلوم الإنسانية، لأنه أيضا في شريك معنا العلوم الاجتماعية وعلوم النفس والعلوم الأخرى الإنسانية. لا شك أنه مهمتنا ستكون سهلة، ولكن يبدو أن المسؤولية علينا ستكون أكثر في أن تأطير منهجية مناسبة للتوثيق والتحليل، وإلا كل شيء يرصد وتقنيا ورقميا تحصل عليه في أي وقت، وبيكون إن شاء الله فيه يعني فائدة من هذا الأمر. لكن الهدف أنه يعني رصد هالتجربة بمعايير مهنية علمية وتوثيقها في رقميا، حيث أنه أي بكرة أي مستقبلا الجيل بعد القادم يستطيع أن يستفيد منها. وهذا منظومة للإنسان العلوم الإنسانية المتكاملة، الدار الشريكة في هذا الموضوع تقوم على دراسته إن شاء الله.
الكثير من الوثائق موجودة لدى المواطنين، لماذا لا يتم إطلاق مبادرة ترميمها؟ هذه أنت ذكرت أنه
موجود،
أنها موجودة وتعمل. هل سيكون هناك استقطاب لفئة الشباب من النساء للعمل في الدارة؟ أنتم 180 موظف أبو عبد الله.
180 موظف ولدينا طبعا
179 منهم سعوديين
تقريبا، يمكن حتى الآن بالعكس 180 سعوديين.
180 سعوديين، كم منهم نساء؟
والله ما أذكر الرقم، لكن عندنا عدد جيد. طبعا إذا كان القصة التوظيف ومو مو بهدف التوظيف، أنت محكوم بعمل إداري. نحن عندنا ما يسمى بالتمكين. اليوم مشاريع الدارة تعمل مع الجهات الأخرى، الذي يقودها باحثات في طالبات الدراسة العليا ماجستير ودكتوراه وخريجات قسم التاريخ. عندنا الآن يمكن حول 15 الآن حاليا باحثة تعمل معنا، والآن سيزادون إلى 50 في أكثر مجال المشاريع العلمية والتوثيق، وضمن ما ذكرت في الإتاحة للوثائق والفهارس من سيقودها أيضا 20 سيدة. الآن يتم العمل على تكليفهم في هذا الأمر مؤقتا لمدة معينة، يقومون بمراجعة الفهارس وتعدادها للإتاحة في رقمية.
هذا واحد يقول أحب أشكر معالي الدكتور وجميع المنسوبين على تعاملهم معي في بحثي، لم أجد إلا كل الدعم، شكرا لهم. واحد ثاني بعد يقول أنا تواصلت مع الدارة أبغى صور عالية الجودة للملوك ولم يتم الرد علي. وفي كذا واحد عندهم استفسارات كيف يتواصلون معاكم إذا عندهم احتياج، شكوى، ملاحظة، اقتراح؟
أبداً، هذا موجود عندهم التويتر الدارة، موجود فيه خدمات الباحثين الإيميل. أنا استغرب أنه لم يزود بصور، هذه خدمة أقل من 24 ساعة يزود فيها مباشرة، لكن إذا كان عنده شيء عشان بس مستعجل ممكن info@dara.org.sa يرسلنا الطلب حقه بشكل عاجل، ثم يحول على اليوم خدمة الباحثين مركزية ما عاد في مجال، وعندنا أيضا موظفة للتدقيق خارج منظومة اللي يسمونها المراجعة الداخلية، تقوم بمراجعة الطلبات تتأكد حقة أم لا، وفي لها مسارات معينة إلكترونية تعمل عليها. هذه بدايات إن شاء الله بتحقق نتائجها ويشوف الناس بشكل سريع. لكن أي خدمة لم تؤدى لي وهي يعني ما رد عليه بالسبب، لأن قد يكون في سبب، قد لا تكون متوفرة، بعض الناس يعتقد أن كل شيء موجود في الدار، مو صحيح، لكن إذا ما رد عليه فهذا يعتبر خلل في الخدمة.
هذا يقول لماذا لا يتم دعم الباحثين من دراسات عليا وغيره بتوفير مواد تاريخية بأسعار رمزية كوثائق خلافه، حيث يمكن الباحث الحصول على الوثائق الأجنبية من الأرشيف الأصلي مجانا وعندكم لازم ندفع؟
أنا ما أعتقد أن في أرشيف أجنبي يقدمه مجانا. الأرشيف البريطاني يطلب مبالغ كبيرة جدا، قد يكون الأرشيف العثماني يمكن أو أرشيف أخرى إلى حد ما لازم تكون موجودة هناك، لكن عندما تطلب أونلاين في مبالغ. الدارة عندما يعني تفرض مبالغ هي مبالغ قليلة جدا جدا، لأن الهدف ليس الربح، ولكن الهدف أنه أيضا يعني تأكيد الخدمة أن تقدم لمن يستحقها، وليس لأن بعض الناس بيطلب مجانا بأي شيء مجانا، وهي يعني أقل الموجود. وتم دراسة جميع التكاليف الأرشيفات الأخرى، نحن الأقل، وإذا لم يجدنا الأقل يسعفنا بوجهة نظره وأستطيع أن أدرسها وأعالج الأمر.
هذا واحد يسأل يقول من كان يسكن نجد قبل 1000 سنة؟
هذه طبعا دراسة تحتاج وقت كثير جدا. إذا تكلمنا عن قبل 1000 سنة نتكلم عن الرياض إذا كان يقصد الرياض، إذا كان يقصد مثلا جنوب الرياض، جنوب نجد، شمال نجد، فيه القبائل والحضر، هذه لهم دراسات كثيرة يستطيع أن يهتدي بأكثر من دراسة في الموضوع. ليست يعني
في مصدر معين تدل عليه؟
والله في مصادر ممكن يعني يكتب الإنفو دارة، ونستطيع أن نقود إلى بعض الكتب في المكتبة الدارة. في كتاب عن الألف سنة الغامضة في نجد، في كتاب أكثر من كتاب، هي ليست غامضة لكن قد يكون عنوان مثير. في كثير من كتابات، إذا أراد الدولة السعودية الأولى والدولة الثانية، يعني إذا أخذنا باعتبار أنه الدولة الآن السعودية، المملكة العربية السعودية بدايتها مر على أكثر من 100 سنة، فعندما نتكلم من 1000 هي من قبل حتى الدولة السعودية الأولى، فنتكلم عن وجود مثلا القبائل الأساسية في المنطقة، الحضر، المدن كانت تديرها أسر حضرية، بينهم انتقالات، فيها خلافات كثيرة حصلت بينهم، في يعني تدخل إلى دوامة كبيرة من التفاعلات البشرية.
هذا يقترح يقول ليش ما يكون في الدارة مجلس استشاري من الشباب والبنات المنسوب أقسام التاريخ حتى يمثلون جسر بينكم وبين هذا،
موجود. هذا
الجيل
هذا موجود
في اليوم عندكم مجلس استشاري
موجود، مش مجلس استشاري اليوم، خذناه بطريقة التكيف مع الظروف الجديدة والوسائل الحديثة، سميناه منتدى التاريخ الوطني، وهذا فيه حوالي أكثر من 200 طالب وطالبة ماجستير ودكتوراه وأستاذ مساعد، وهذا تم انتقائهم في أكثر من تخصص، قديم، حديث، إسلامي، تاريخ، أثار، يعني أكثر من تخصص. ودائما بدأنا المنتدى هذا بلقاءات شاملة تتكلم عن عموميات، الآن دخلنا في أكثر تخصص، عندنا مشروع وجه باسم سيدي والعهد، وهو الرواية التاريخية الوطنية، كيف نحول تاريخنا إلى قصة. وتم استشارة المنتدى، جبنا روائيين سعوديين على زوم أونلاين، شارك معنا حوالي أكثر من 100 شخص من المنتدى، وتقدموا بأفكار ردم الفجوة بين الروائي وبين المؤرخ. عندنا الآن أيضا جدول طويل جدا للاستئناس بهم، ستطرح المشاريع في نقطة، يمكن يعني المشاريع التوسع في الشباب والأساتذة، عندنا مشاريع رأسمالية كبيرة، يمكن من أبرزها موسوعة الحج والحرمين الشريفين، هذه ضخمة جدا، وعندنا أطلس سير النبوية أكثر من 700 صفحة أخذ 7 سنوات، وعندنا موسوعة التاريخية السعودية، وعندنا موسوعة المصادر، هذه كلها شارك فيها باحثين وباحثات. الدارة لا يوجد فيها باحثين أكاديميين ولا باحثين متخصصين، فقط إذا مثل ما ذكرت في البداية هي نتاج توجيه مولاي خادم الحرمين الشريفين. جميع الأساتذة، طلاب دراسة عليا، أكاديميين مهتمين، حتى غير أكاديميين إذا كان عمله مؤهل له يشارك معنا، وهم عماد الدار وعملها.
دعني أختم هذا الحوار الشيق أبو عبد الله بسؤال عن والدنا وقائدنا الملك سلمان الله يحفظه، اللي عاصرته أنت في مراحل عديدة، وهو اليوم رئيس مجلس إدارة الدارة. ما الذي يمكن أن تخبره يعني للمستمعين عن قائدنا والدنا الملك سلمان الله يحفظه؟
كثير كثير، لأنه هي أثمن تجربة مرت في حياتي، فعلا أثمن تجربة مرت في حياتي، لأنه أنت قد تلتقي بأشخاص، شخصيات مرموقة في العمل، وتنتهي بكل أدب، تنجز أو لا تنجز حسب عاد أدائك، لكن شخصية خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان العزيز يحفظه الله شخصية مختلفة، شخصية تتيح لك التعلم، شخصية يعني لماحة، يعلمك بشكل غير مباشر، ينتقدك بشكل مباشر، يضعك في الموضع وأنت في مسؤولية لتخرج بنفسك. وأنا أتذكر يعني كثير من الأمور لما يعني أتشرف بزيارته في المكتب الله يحفظه، كنت دائما يعني أحاول أخذ رأيه في شيء قبل أن يظهر، كان ينتبه لهذه النقطة لأنه يريد أن يكون دفاع لي، لو ظهر صار انتقاد والله طول العمر شافه يعني خلاص أنا عندي اطمئنان. كان يقول لا، كنت في كتاب أول ما بديت في تجربة العمل، الكتب لما ننهيها النشر قبل النشر أشوفها، ثم بعدين عاد تتجه مطبعة، فكنت قدمتها طول العمر، قلت عشان تقرأ لحفظك لأنه قارئ يعني متميز ما لا يجارى. قال كتاب مطبوع؟ قلت لا طال عمرك. قال خذها. قلت ليش طال عمرك؟ أنا بيك تشوفه ولو في ملاحظات. قال لا اطبعوه، هذا نتاجكم، إذا في ملاحظات أقولها بعد طبعها. أنا بالفكة على ما يقولون. هذا درس تعلمته، كأني طويل العمر يقول لي يعني أنت الآن قاعد تبغى تستخدمني كدفاع لك، ويعني نوع من الضمانة لك. لا، أنت اعمل واجتهد في عملك عشان تبتعد عن الخطأ. خلني أنا أجي بعدين وها. فلذلك يعني لما يخرج كتاب تروح أول نسخة طول العمر، لأنه قارئ، وهذا من الشيء اللي ما يعرف، قد لا يعرف، قد يعرف الكثيرون من تعامل مع، صار لهم الشرف التعامل مع طول العمر، هو في القراءة لا يبارى. أول مرة أوضع وزملائي في التاريخ وزميلاتي في التاريخ في اختبار حقيقي إن لم نفهم شيء في بعض الأمور ولا نطلع على بعض الأمور، بعد ما بدأنا يعني يكون لنا علاقة مع طول العمر. لما يقرأ الكتاب، هو يقرأ في المساء ويقرأ في الويكند لما يطلع المزرعة ويطلع المكان المعين، ويتصل في كل وقت يسأل عن معلومة. في بداية الأمر بعد ما تشرف برئاسة مجلس إدارة أصبح لما يقرأ يتصل، الموضوع فلاني وش عندكم، أنتوا وش رأيك فيه؟ أفاجئ ما عندي شيء، يعني أنت دكتور أكاديمي وقاعد تقرأ هذه ومعلومة بسيطة ما تعرفها. هذه ولدت عندي أني لازم أسلح نفسي بأنه بيتصل أي لحظة لا بد أكون على الأقل يعني. فبدأت أتجه القراءة أكبر، والزملاء كثيرون زميلات لا يقرؤون، والله هذه موجودة، والله لا يقرؤون. وعندما يوجدون في منصة للإلقاء محاضرة ويلقى عليهم سؤال يعني يرتبكون. أنا حظيت وبعض الزملاء اللي استفادوا من تجربة سلمان بن العزيز أنه اتجهنا القراءة أكثر، سنقرأ إلى درجة أنه بعد فترة طويلة من قراءة والعلاقة مع طول العمر، شخص معين يعرفني من زمان ويعرفني ما كنت أتذكر بعض الأشياء، فكان كنا في مجلس طول العمر موجود في جدة، فكان في حديث مع أعيان جدة في بعض الأمور عن تاريخ جدة، وأنا كنت موجود جالس، فكان يسألني مباشرة الموضوع فلان متى حدث، وأنا جاوبه وجاوبه. فيوم طلعنا على الغداء قال يا أخي وش اللي صار، ما شاء الله شال الذاكرة عندك. قلت سلمان بن العزيز هو اللي علمنا على هذه. فقصدي أنه من هذا كله أنه تعلم في هالتجربة الثرية من سلمان بن العزيز، وأنك مسؤول، لا تتكي علينا كمسؤول، أنا بفيدك وبساعدك واللي كل موجود، لكن أيضا فأنت تتعلم هالشخصية، تتعلم من ثقافته الواسعة، تتعلم من طريقة التعامل مع الأمور. أنا أجي مثلا في وضع معين أعتبر الموضوع هذا كارثي، ألتقي بسلمان بن العزيز تفتح الأبواب، فكر بطريقة أخرى، أفتح موضوع ثاني، شوف الموضوع من جانب آخر. قضايا تجي يعني ناس ينتقدون ويسبون أنه سويت كذا، طويل العمر لما يجي انتقاد للدارة يضع الدارة في مدائر اتهام إلى أن تثبت براءتك، يعني لازم تثبت لي براءتك أنا مع الشخص اللي انتقدك. فهذه علمتنا أن لازم نكون من البداية شفافين وأعمالنا شفافة. فأتذكر واحد يعني بدون أسماء شرنا مخطوطة نادرة وقيمنا أهله، اللجنة ميزة اللجنة أنا من برا الدارة، أساتذة متخصصين من برا الدارة، ناس من مكتب الملك فهد، مركز الملك فيصل، وكذا ناس عندهم خبرة. فقيمنا له المخطوطة هذه مبلغ وقدر شرناها. بعد فترة جاء من حط في رأسه، وين صاحي هذه من عصر عهد كذا وهذه قيمتها 10-50 ضعف. فراح كتب ذاك الخطاب طول العمر أنه هذول يغروني وأنا بشتكيهم وهذول كذا كذا، كتب طول العمر الإفادة عاجل، تبتغرون الناس كيف يصير هذا. فأخذت الموضوع ورحت طول العمر قلت طلع منك هذه اللجنة، قرروا وافقت اللجنة اعتمدنا قبل، خذ المبلغ انتهى الموضوع، بيع وشراء، قال صدقت توكل على الله. فما يعني الموضوع انه انت لما تكون انت في مكان المسؤول يتاكد انك مؤدي العمل صح، ويتاكد انك تصير على شفافيه واضحه، هذا من بدينا تعلمنا من عام 2017 نتعلم هذا من مدرسه سلمان بن العزيز. اليوم نتعلم من مدرسه الامير محمد، محمد بن سلمان بن العزيز لما بدا وتشرفت الداره برئاسه المسجد اول سؤال سالني قال اين الشباب في منظومتكم؟ قطع ممكن وقف، قال لا لا نوقف شغل، لا خلكم على شغلكم متميز في النشر وفي الإتاحة في البحث استمروا، لكن عطني مسار جديد. فبدأ طال العمر يعني مرئياته وصارنا نجتمع ويرأسنا في اجتماعات ويوجهنا إلى أن خرجنا بمنظومة مشروع الكبير أنتمي. فحتى رؤية محمد بن سلمان لا يرتقي أنه يعني يكتفي فقط بإجابة إفادة، عطني مبرر، عطني سبب، عطني أثر، عطني نتيجة. مدرسة سلمان بن العزيز أيضا تستمر في محمد بن سلمان بن العزيز. فأنا أعتقد أنه يعني كثير من القصص يعني حتى زملائي لما طول العمر يقرأ كتاب نشره أحد الزملاء والزميلات في اتصب الدارة طول العمر يقول أعطونا رقم، يتصل سنترالي يقول أعطونا رقم المؤرخ فلاني، روح نكلمه بيكلمني سلمان يخاف والله أكيد في نقد على كتابي وش بيسوي عليه، يقول حتى من رهبة أني أقدر أراجع كتابي. فلما يكلمه سلمان العزيز أو يكلمها ما يكلم من والله ليش سويت كذا، لا. يقول أول شيء قرأت كتابك، أشكرك على هالجهد اللي خليتنا نقرأ شيء مفيد، يبدأ يرتاح. ولكن قرأت في هامش رقم 16 كذا أنه في كتاب هذا ما زلت شفته، تعرف وين حصل فيه؟ فيبدأ الشخص ينبخ يرتاح شوي أنه وش هالقامة هذه، يعني يتعلم منها. أنا أعتقد سلمان بن العزيز زرع المدرسة التاريخية السعودية اللي انطلقت من الدارة أنها فعلا حفظت التراث. المئوية اللي من فكر سلمان بن العزيز هي التي حفظت المملكة تاريخها. ليش؟ لأنه لما جاءت مناسبة 100 عام كنا مشغولين بالتنمية والطفرة والتراث، هذا يعني ما 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 له اهتمام. أنا أعتقد أنها أعادت القوة للتاريخ والانتماء الوطني، هذا مناسبة مهمة. فما بالك لما تكون الدار أيضا يعني واحدة من مخرجات نتائجه يحفظها الله، واليوم أيضا هي في عناية سمو سيدي والعهد أيضا إلى ما أبعد وأكبر إن شاء الله.
شكرا لقبول الدعوة أبو عبد الله، ونتطلع إن شاء الله تعالى لمشاهدة يعني نتاج أعمالكم وشراكاتكم مع الجهات التنفيذية، حتى يعني يصل هذا الإرث التاريخي العظيم لشباب وبنات هالبلد.
شكرا لكم، شكرا للجميع اللي تحملنا على الوقت الطويل.
بالعكس، شكرا لك أبو عبد الله، ما قصرت. الله يبارك فيك. شكرا أصدقاء سقراط، والشكر موصول لفريق سقراط وأخص منهم من الإعداد فهد القصير، من الإنتاج ريهام الزعيبي، من التصوير صالح بسلامة، ومن هندسة الصوت جميل عبد الأحد، ومن التحرير وفاء سليمان. بودكاست سقراط يأتيكم من إذاعة 8.